كنت في الحلقتين يعني الماضيتين كنت بدأت الكلام عن أسباب ضعف المسلمين، وتكلمت من أهم هذه الأسباب أن كثيرا من المسلمين ابتعدوا عن مصادر التلقي، وكل واحد يعني أعجبه رأيه وأعجبه فكره وينادي لما عنده ولا يريد أن يخضع للآخر. ومن ضمن الأشياء التي تسبب ضعفا الآن في واقع المسلمين أن كثيرا من الناس يدعو للفصل بين أهل العلم وبين الناس، بحجة بقى أن أهل العلم ما قالوا كلمة الحق، وإنما يدهنون ويخافون على أنفسهم وهم يعلمون الحق، وأحيانا يقولون هم يجهلون وهم يبتعدون عن الواقع ولا يفقهون الواقع إلى غير ذلك من الكلمات. وهذه من ضمن أسباب ضعف المسلمين حينما يقول يعني للعالم أو للداعي لا كلمة له في الواقع، لا شك أن ذلك سيؤثر على المجتمع. فما رأي فضيلتك في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحقيقة هذه قضية خطيرة ومهمة، ونحن نعلم يقينا أن المسلمين يعيشون حالة من حالات الضعف،
نعم،
والتفرق والتشرذم عقديا أولا ومذهبيا ثانيا وسياسيا وفكريا ثالثا ورابعا،
نعم،
هذا واقع،
نعم.
وكثير من أبنائنا وشبابنا بينسى هذا الواقع، يعني يحدثنا عن فقه الواقع وهو ينسى هذا الواقع، يعني يتصور أننا من الممكن في يوم وليلة أن نعيش صورة من صور الخلافة الراشد أو واقع الخلافة الراشد، مع أن بيننا وبينه بون عظيم ومساحة كبيرة من التفريط والتضييع. إذا تكلمنا عن صورة الأمة كأمة،
نعم،
لا أفراد، لأن الأمة لا يزول منها الخير أبدا،
نعم،
ويبقى فيها دائما أبدا،
لا تزال طائفة
من ولا الناس. تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة بالحق،
نعم،
على من نواها وعلى من خالفها. لكن هذه الأمة كسائر الأمم، يعني إحنا بنتكلم في 1400 سنة يا شيخ علاء،
نعم،
هات لي أمة عمرها 1400 سنة الآن تعيش بهويتها وبتوجهها، لا توجد،
نعم.
التطور طبيعي للأحداث والتسلسل التاريخي للأمم، ولادة ثم بعد ذلك نموة ثم هرم وشيخوخة وفناء،
نعم.
وكم من أمم ماتت وفنيت ولم يبق لها إلا الأثر، نعم، أو نقرأ عنها في كتب التاريخ. حتى الأمم التي يحاول بعض التابعين لها أن يحيوا فكرها، يعني اليهود ومحاولتهم إحياء الفكر العبري واللغة العبرية والتلمود، محاولة تقوم بها شرذمة، وربما قد يتصور بعض أنها ناجحة وغير ناجحة بالمرة. محاولة بعض الملالي في إيران النفخ والسعي في إحياء الفكر الفارسي،
نعم،
وهكذا، هذه موجودة في كل زمان. حتى أننا نجد مثلا أعظم قوة في الأرض النهاردة عسكريا واقتصاديا أمريكا عمرها في عمر الأمم مئات السنين، نتكلم في 200 و300 و400 سنة،
نعم،
وهذه طبيعة الأشياء. شفنا الاتحاد السوفيتي ارتفع وزال في أقل من ذلك،
نعم،
في أقل من ذلك فترة وجيزة جدا. هذه الأمة لها تميزات أخرى، من هذه المميزات التي تميز هذه الأمة أنها أمة منذ ولدت باقية إلى آخر الزمان،
نعم،
ودي ميزة لا توجد في غيرها من الأمم،
نعم.
يعني حتى لا يقول لي أحد اليهود موجودون والنصارى موجودون، اليهود حرفوا الدين بالكلية والنصارى حرفوا الدين بالكلية، لكن هذه الأمة ما زالت تعتصم على الأقل برسم هذا الدين، ما زال الكتاب محفوظا فيها، وما زالت السنة باقية،
نعم،
فيها لمن أراد الوصول إليه. أعداء الإسلام وأذنابهم بيحاولوا الطعن في الأصلين والطعن في المصدرين، وهذا أنا عجبني جدا أن أنتم تبدأوا الحديث في هذه، نعم، السلسلة عن الأصول، عن المنابع، نعم، عن المصادر، عن الموارد التي نستقي منها العلم، نعم، الشرعي، وتستقي منها هذه الأمة الأصول التي تتوجه من خلالها أو تتوجه إليها وتسعى في تحقيقها. أيضا لا نريد أن نلقي باللائمة على أفراد الأمة اليوم باعتبار أن أفراد الأمة اليوم هم الذين ضيعوها. الأمة تعرضت للانحراف والتفريط والتضييع منذ القرون الأولى، وكلما زادت القرون وزاد الزمان كلما زادت الهوى والبعد عن المعين الأول، عن المصادر الأولى. حتى أنت اليوم لما تيجي تدعو لهذا الفكر، هيا بنا نعود إلى المصدر الأول، إلى المعين الأول، تجد من ينبذك بأنك متخلف وربما متطرف، وإنك ضد سنن الحياة في التطوير. نحن لسنا ضد سنن الحياة في التطوير. أول شيء في فقه الواقع أنني أوصف حال الأمة اليوم. حال الأمة اليوم وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه أحمد وغيره، حينما قال: يوشك
أن تتداعى
عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني هي أمة مأكولة، ترثها وثروتها منهوبة، بأسها بينها شديد. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير.
نعم.
ولاحظ أفراد الحديث أو كلمات الحديث وأقيمها على الواقع. نحن أمة عظيمة جدا،
في العالم.
مليار ونصف المليار مسلم، ثروات هائلة، موقع يتوسط الدنيا، قدرة لو الأمة فيها يعني قدر بسيط من الحراك والوعي والحرص على المصلحة العامة لسادت الدنيا ولأكلت الدنيا. لكن أيضا من الأمور التي قدرها الله أن هذه الأمة لا تسود الدنيا إلا بدينها.
نعم.
ولا تسود الدنيا، يعني لا تسود الدنيا هذه الأمة، لا تسود بالثروات.
نعم.
ولا بالجيوش ولا بالأفراد ولا بالأموال ولا برؤوس الأموال، بدليل أن كل هذه الأشياء موجودة.
نعم.
لكن الأمة أضعف الأمم، تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء
كغثاء
السيل. وغثاء السيل ما يحمله السيل على في أعلى من الأعشاب والأشياء التي لا خير فيها ثم يلقيها.
نعم.
يعني أمة تعيش حالة مرضية، حالة ضعف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحالة موجودة في قلوب الأفراد، في الأمة نفسها وفي قلوب الأفراد. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم.
نعم.
وليلقين في قلوبكم الوهن. قالوا: الوهن اللي هو الضعف.
نعم.
قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ يعني ايه الضعف اللي هيلقى في قلوبنا في هذا الدور؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والعجيب أن الأمة بحب الدنيا والحرص على الدنيا ما تملكت الدنيا.
نعم.
وما تسلطت على الدنيا، تعيش على موائد الأمم ثم تترك ثروتها نهبا للأمم. هذا واقع حينما ننظر شرقا أو ننظر غربا، حينما ننظر للبضائع الصينية أو ننظر للهيمنة الأمريكية. الأمة بتعيش بين هذين، الكل يطمع في الأمة، هذا واقع. وهذا الواقع واقع الضعف، لكي تخرج منه الأمة تحتاج إلى جهاد يبدأ أولا بالمعتقد.
نعم.
وبالفكر الصحيح، يبدأ بأن احنا نحيي الفكرة الصحيحة التي جاء بها الرسول، يعني نزيل عنها الانحرافات.
نعم.
نلمعها، نزيل عنها الأتربة، نزيل عنها الأفكار المنحرفة، نزيل عنها كل ما علق بها فأفسدها وغيرها، ننقيها من الران. وهذا هو الذي ندعو إليه من خلال الدعوة للعودة لمصادر التلقي.
يعني تستباح الدماء
يعني
وتنتهك الأعراض، وحضرتك تقول لنا العقيدة.
أنا لا أريد أن أعرضها.
نعم.
بهذا المفهوم أو بهذا المعنى.
نعم.
لكن أنا بتكلم عن واقع لا يختلف عليه اثنان، هذا الواقع أمة ضعيفة.
نعم.
مريضة.
نعم.
تصور الكائن المريض الذي يدخل غرفة الإنعاش.
نعم.
هل تتصور منه أنك تقول له قوم اجري في سباق؟ هل تتصور هذا؟ أو قوم كل وجبة كما يأكلها الصحيح؟ هذا مريض. المريض يحتاج أولا إلى دواء، علاج ودواء، ثم شفاء.
نعم.
ثم بعد ذلك فترة نقاهة، ثم بعد ذلك يهب صحيح. وما يقال عن الأفراد يقال عن الأمم.
نعم.
فحينما يعني نجد هذه النعرات التي هدفها يعني إيه، فليهدم المعبد على الرؤوس، لأننا لا نطيق هذا الحال. أنا قرأت بعض هذه العبارات.
نعم.
من شباب متحمس على الإنترنت، حتى أغلقوا حتى هذه القنوات الفضائية. ماذا فعلت لنا هؤلاء الشيوخ نعم. لا يريدون إلا أن يظهروا أمام الشاشات ويصوروا كالنجوم ونحو هذا. ويعلم الله إنه يعني أنا لا أريد أن أحكم على الكل يعني، لكن لسنا جميعا بهذا السوء. ونحن ما جئنا إلى هذه الأماكن نحن ندعو قبل أن تنشأ هذه القنوات. نعم. يعني نحن لسنا أبناء القنوات ولا ولدنا. نعم. كدعاء من خلال هذه القنوات. نحن نعم. ندعو قبلها بعشرات السنين من نعومة أظفارنا، ندعو على المنابر وندعو في المساجد وندعو في كل الأمكنة التي تتاح لنا الدعوة فيها، لكن نحن تعلمنا ألا نقفز فوق الحقائق وألا نقفز على الأشياء. نحن تعلمنا هذا المريض لا يمكن أن تقول له أنا سمعت الآن أحد المتصلين وأنا يعني أحب هذا اللون من إخواني، عنده حمية عنده حماسة، لا أريد لا أنكر عليه هذا، لكن أيضا أريد أن أضبطها وأن أحكمها بعلم شرعي. أرجوكم افتحوا باب الجهاد ونادوا. طب يعني أعطي، لابد أن نتصور التصورات. لابد أن نتصور التصورات. إحنا بنتعامل كالعوام الذين يقولون لو بصقنا على إسرائيل لأغرقناهم.
أيوة نعم.
وهذه مقولة الواقع يكذبها.
غير صحيح.
الواقع يكذبها. نحن دخلنا معها في حروب كثيرة كانت لها في أكثرها اليد الطولة لأسباب كثيرة، منها أنها مدعومة بقوى الغرب الغاشم بل بقوى العالم كله تدعمها كبؤرة موجودة كشوكة موجودة في جسد الأمة. فنحن لا نواجهها وحدها، وإنما نواجه دول الدنيا بأسره التي تريد هذا الواقع ولا تريد لهذه الأمة أن تنهض.
نعم.
لكن نحن لكي ننهض لن نستأذن أمريكا ولن نستأذن المعسكر الغربي أو الشرقي لكي ننهض. لكي ننهض لابد أن ننهض رغما عنهم.
نعم.
ولكي ننهض رغما عنهم لابد من معطيات. أول هذه المعطيات معتقد صحيح.
نعم.
وأهداف واضحة محددة المعالم عند أفراد الأمة وعند قادة الأمة، وقادة الأمة علماء ومؤثرين وولاة أمر. إحنا النهاردة بنفتقد هذه الصورة في المثقفين في الأمة. المثقفون في الأمة اليوم إلا ما رحم الله توجهاتهم غير شرعية، توجهاتهم بعيدة عن الكلام الذي ندعو إليه الآن، أو الذي توجهاتهم معظمهم إلا من رحم ربي يريدون أن يقلدوا الشرق أو يقلدوا الغرب، ويعتقدون أن صحوة الأمة لن تأتي إلا من هذا. فدي مدارس فكرية دخلت علينا، وصار المثقفون الذين المفروض منهم يعني أن يخرجوا الأمة فكريا من هذه الغفوة يدعونها إلى مزيد من الارتماء في الأحضان، في أحضان الغرب. فيا من تتكلم في فقه الواقع، وصف أولا واقعك، ووصف أولا واقع الأمة، لأن الأمة في كل يوم تفقد. وهذا الفقد يعني بدأ منذ فترات طويلة. نعم. بدأ منذ ظهور الأفكار المخالفة لمنهج السنة، ثم ظهور الجماعات التي استطاعت أن تؤسس دولا على هذه الأفكار، سواء دول شيعية رافضية أو قرمطية أو خارجية، ثم بعد ذلك الاستقلال الذي وقع وضعف الخلافة، ثم بعد ذلك مرحلة الاستعمار سواء الصليبي أو المغولي، ثم الاستعمار في العصر الحديث الغربي من دول أوروبا، إنجلترا وفرنسا، وقبلها كانت أسبانيا والبرتغال وهولندا وإيطاليا، ثم بعد ذلك مرحلة استقلال لا يعبر تعبيرا حقيقيا عن واقع الأمة، وإنما يعبر عن كل بؤرة. يعني البؤرة التي استقلت في تونس تتكلم عن تونس، البؤرة التي استقلت في مصر تتكلم عن مصر، وهكذا صار. فانتقل بنا حال الاستقلال من نير الاستعمار إلى حالة من تأسيس وتوطيد هذا التشرذم، وأصبحنا نتكلم، وتجد المثقف مثلا يقول لك في مصر أنا مصري أولا ثم عربي ثانيا ثم مسلم ثالثا.
نعم.
حينما تجد مثقف يفقهها بهذه الصورة فلا تتصور منه أن يقود الواقع أو أن يقود الأمة أو أن يقود الفكر إلى ما يحقق الخير والمصلحة لهذه الأمة. ومع كل هذا السواد فالأمة حية.
نعم.
الأمة حية، الأمة الوحيدة التي تعبد الله حقا الأمة الوحيدة التي يرتفع فيها نداء لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نداء الأذان يعني يشنف الأذان والأسماع في كل وقت وحين. الأمة الوحيدة لقد رأيناها في رمضان في الصيام، نراها في الصلاة، نراها نحن نرى صحوة، لكن لا نريد أن نحمل هذه الصحوة. أو يا أبناء الصحوة، لا تحملوا الأمة الآن ما لا تحتمل، حاولوا أن ترفقوا اربعوا على أنفسكم. الرسول قالها يا إخواني، اربعوا على أنفسكم وهم يرفعون أصواتهم بالدعاء. قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا قريبا، فهو أقرب إلينا من كل شيء ومن كل أحد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى سواء في القرب العام اللي هو قرب المعية، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون عند الموت، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني شريان الحياة في جسم الإنسان. أو القرب الخاص، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا موجود في الأمة، الأمة لم تموت ولن تموت. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف لنا هذا الواقع في تداعي الأمم على هذه الأمة أعطانا البشرة يا شيخ علاء، وإحنا أشرنا لهذه البشرة، وهو الذي قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وستكون خلافة على منهاج النبوة. نحن ننظر إلى هذه البشرة، لا نقول نحن سنحققها، نحن أضعف من هذا، نحن نأخذ بالأسباب بقدر استطاعتنا. فاتقوا الله ما استطعتم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقن أصحابه في البيعة ما استطعت، يعني على قدر استطاعتك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والإنسان إذا نظر لتكليف لا يطيقه سينقطع، كما جاء في الحديث فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنقطع هذا اللي عايز كل شيء يحصله في يوم وليلة لن يصل إلى غرضه ولن يبقى على هذا المنهج، منهج السير إلى تحقيق مقاصده. فهذه الأمة ما زالت هي الأمة الوحيدة التي تعبد الله وتوحد الله، فيها ما فيها من الانحرافات الفكرية، فيها ما فيها من التشرذم، فيها ما فيها من الضياع، لكن فيها أيضا الخير. وقول ربنا تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس كنتم هنا فعل ماضي ناسخ، تدل على تاريخ كنتم وما زلتم ولن تزالوا، حتى يأذن الله تبارك وتعالى وحتى ينزل المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان ليعز الله به هذه الأمة. وهذه الأمة التي سيعزها الله بالمسيح في هذا التوقيت ستكون أمة مستضعفة في ظل سيطرة الدجال. يعني الدجال سيطر ومسح الأرض كما تعلم، وهم فروا منه في شعاب الجبال، فينزل المسيح عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال، وتعود لهذه الأمة عزها وهيمنتها وهيبتها، ويبارك الله في خيرات الأرض. هذه النبوءات جاءت في ذكر الحديث عن المهدي، جاءت في ذكر الحديث عن الدجال. وأنا لا أريد أيضا أن أعطي لمشاهدية ومستمعية مجرد هالات من ضوء غير واضحة المعالم، أنا أقول نحن نحقق في كل يوم إنجازات
الحمد
حينما نلتزم نحن بالأحكام الشرعية، حينما نتعلم نحن أن لهذا الدين حق عظيم علينا، أن له حقا عظيما علينا، حينما نسعى لنكون دعاة لهذا الدين. هذه مكاسب، هذه مكاسب.
هل الفصل بالفعل بين الجمهور وبين الناس وبين أهل العلم وسوء الظن فيهم سبب من أسباب ضعف المسلمين؟
الأمة المسلمة لا تقوم بغير علماء. والعلماء هم الذين احنا كنا في حلقات السياسة الشرعية نقول أهل الحل والعقد. وقلنا إن أهل الحل والعقد ليسوا فقط
من له تأثير،
ليسوا فقط علماء الدين، لكن كل من له تأثير في الأمة المسلمة بفكره ووضعيته وينقاد له الناس. فلو فصلنا المسلمين عن دعاتهم وعن علمائهم ماذا تنتظر؟ ستنتظر أناس يرتكبون كل منكر. خلاص، هو فقد الثقة في من يقول له اتق الله، فقد الثقة في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقد الثقة في من يعلمه. لأن احنا لا ندعي أن أمتنا أمة عالمة، أو أفراد الأمة على قدر من الوعي ومن العلم. حتى العلم احنا بنقول اللي فيه علم ايه؟ علم على سبيل النجاة، العلم الذي ننجو به إذا لقينا الله غير متوافر توفرا كاملا عند أفراد الأمة. فنحن أولا ندعو الناس لا لصحوة الأمة أولا، ولكن ندعو الناس ليلقوا ربهم بمعتقد صحيح وعمل سديد وخلق صحيح ليدخلوا الجنة.
نعم.
يعني العلماء يا أخواننا دعاء للجنة، دعاء للجنة، لكن في دعاء على أبواب جهنم.
عم.
من أجابهم قذفوه فيها.
نعم.
الدعوة للانفصال عن العلماء، أي علماء ننفصل عنهم؟ وإذا انفصلنا عن هؤلاء العلماء، أي حتى لو اختلفنا معهم في بعض المسائل سواء أصلية أو فرعية، لأن الدين يعلمني أن أكون عدلا وأن أحكم على المخالف بمقتضى العدل لا بمقتضى الهوى، أقول له أنت تخالف في كذا وهذه مخالفة،
نعم،
لكن أنت فيك كذا وكذا وكذا مما أحمده فيك. والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أرسى هذه القواعد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف قدر مخالفيه وإن كانوا على الشرك.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام.
نعم.
وكلاهما كان على الكفر في هذا التوقيت.
نعم.
لكن وجد فيهما نبوغا يخدم الإسلام لو صار من المسلمين.
نعم.
فطمع ودعا ربه فأجاب ربه فكان الفاروق عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عن المطعم بن عدي لو كان المطعم حيا ثم كلمني في أسارى بدر في هؤلاء إمتنا.
نعم.
لأعطيتهم له، لأن
نعم.
المطعم هو الذي أدخله مكة بعد رحلة الطائف، أدخله في جواره. فلابد أن نعي هذا وأن نتعلم من تجاربنا وأن نتعلم من تجارب الآخرين دون أن نهمل واقعنا ودون أن نهمل من منهجنا، منهاج الهداية الذي خصنا الله عز وجل به وميزنا به، فكنا به خير أمة أخرجت للناس.
بعض الناس يعني أحيانا بيجد يعني في نفسه فرحا وسرورا حينما يقف شخص ويتكلم سواء عبر النت أو غيره، ويتكلم في أهل العلم ويقول نحن نريد أن نصفي الأمة وأن لا نخدع الناس كما خدعاه فلان وفلان. إن كانوا هؤلاء هم علماء الأمة، أين هم من قضايا الأمة؟ يعني قضية أم كقضية فلسطين وقضية أم كقضية بيت المقدس، أين كلامهم في هذه القضية؟ أين هم من هذه القضية كقضية من القضايا مثلا؟
الحقيقة هذه دعوة فاسدة من أساسها وأصلها.
نعم.
وإذا كان أولا علماء الأمة ليسوا حزبا،
نعم،
ولا منظمة، علماء الأمة أفراد. نعم في مؤسسات دعوية،
أيوة نعم،
لكن في النهاية العلماء أفراد. وإذا كان البعض قد يسقط في هوة التفريط والتقصير فهذه سمة بني آدم، لكن البعض الآخر يقف محافظا ومدافعا عن قضايا وعن قضايا أمته.
نعم.
وأعظم قضية بيتصدى لها العالم هي قضية النجاة.
نعم.
قضية النجاة، يعني أنا أولا يعني أهم ما يشغلني نجاتي أنا في نفسي، وأعني بالنجاة النجاة حينما ألقى الله.
نعم.
نحن سنقف بين يدي ربنا وخالقنا ومولانا وسيسألنا. هذه القضايا التي نقول عنها قضايا الأمة،
نعم،
بنعرفها التعريف الفقه الصحيح بأنها قضايا عامة، والحديث في القضايا العامة من فروض العين أم من فروض الكفايات؟ لابد أن نعي هذا.
نعم.
المفروض أنه فرض عين يا شيخ علاء ولا فرض كفاية؟
كفاية.
فرض كفاية على المجموع.
نعم.
فإذا برع البعض وقام وتكلم وأجاد هذا يسقط الحرج والإثم عن الباقين.
ليس من الضروري أن يتكلم كل واحد.
ليس من الضروري أن يتكلم كل شخص فيما يحسن.
نعم.
وفيما يعلم وفيما يجيد. لكن إحنا لما ظهرت فينا أفكار قام بها مسلمون نحوا بها منحا أو توجها سياسيا،
أيوة نعم،
بفكر معين وبتصور معين، فتحت علينا أبواب الجاهلية والتكفير وأبواب أخرى كثيرة. وأنا لا أبرئ الأمة كما قلت من أمراضها، لأن بعض الناس لما تيجي تنكر عليهم هذه المسألة يقول لك يعني هي الأمة راشدة، هي هو أنت ما عندكش وسط بين هذا وذاك. نحن نقول نحن نعيش كأمة في زمن ضعف.
نعم.
نحن نعيش في زمن تفريط، ونحن لابد أن نعالج هذا الضعف وأن نزيل هذا التفريط. لكن هذا يعني كما قال النموذج العجيب في التغيير عمر بن عبد العزيز.
نعم.
قال لولده عبد الملك لما دخل عليه يوم تنصيبه خليفة فوجده يقيل يستريح، فقال له ماذا أنت قائل لربك؟
نعم.
إذا لقيته فسألك عن منكر لم تغيره، فتبسم وقال بارك الله فيك. يعني الولد بينصح أبيه
هكذا رباه.
والولد عنده حمية للحق، فلا ينكر عليه أنه عنده حمية للحق، لكن لابد أن يوجه وأن يعلم. فقال له إن قومك، احنا بنتكلم يا أخوانا في القرن الأول مش في بعد 14 قرن، إن قومك قد عقدوا هذا الأمر عقدة عقدة، كل عقدة أوثقوها وشدوها، منها عقد لتثبيت الملك، منها عقد للسيطرة والهيمنة على عباد الله ولو بالباطل، عقد كثيرة فيها ظلم، فيها أكل أموال الناس بالباطل، فيها استئثار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. عمر قال إن قومك قد شدوا عقدوا هذا الأمر عقدة عقدة، فمتى غلبتهم عليه غلبوني.
نعم.
معقول أجي على حبل فيه 100 عقدة وعايز أشده كده أروح أفرط 100 عقدة؟ لن أستطيع أن أفرط ولا عقدة واحدة.
نعم.
لكن أما ترضى من أبيك، ده كلام عمر بن عبد العزيز، أما وهو إيه؟ وهو على رأس.
نعم. وهو أمير المؤمنين. وهو أمير المؤمنين.
وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وعنده سلطة.
نعم.
يقول أما ترضى من أبيك أن يميت في كل يوم بدعة وأن يحيى في كل يوم سنة؟ ده واقع تغييري، ومع ذلك هذا الواقع من عمر بن عبد العزيز يعني كانت نقطة مضيئة استمرت 2 سنين وبضعة أشهر ثم مات عمر، فماتت هذه الفكرة الإصلاحية وعاد الأمر كما كان وربما أشد مما كان، لأن التغيير لا يحتاج رجل واحد وإن كان على سدة الحكم، وإنما التغيير يحتاج دعوة في عموم الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير الناس في يوم وليلة، ولو كان التغيير يصلح في يوم وليلة لقام محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا جميعا لا إله إلا الله وانتهت المسألة.
نعم.
لكن الرسول عارضه أقرب الناس إليه،
لولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة.
حتى بعد الاستقرار الأمور كان يراعي هذا، كان يراعي هذا ألا يفتن الناس، كان لا يقتل المنافقين حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، كان يراعي المصالح.
يعني أنا أترك بيت المقدس وأنا أترك إخواننا المستضعفين وأخواتنا المستضعفات في فلسطين؟
ما قال أحد هذا.
نعم.
ما قال أحد هذا، ولكن هيا لبرنامج عملي.
نعم.
لنحرر به بيت المقدس.
ما هو؟
أنا لن أستطيع أن أحرر بيت المقدس برفع عقيرتي على النت.
نعم.
ولا برفع عقيرتي على منبر. أيها الناس ما هذا التفريط، ما هذا الضياع، ماذا أنتم قائلون ربكم، ثم أنزل. وأنا أذكر أنني سمعت مرة من فترة طويلة خطيب تكلم في موضوع كهذا.
نعم.
فخطب خطبة عصماء، خطبة جيدة وأصل فيها نصوص وفيها تأكيدات وفيها تذكير بالماضي العتيد وفيها إحياء للأمة وفيها وفيها وفيها. بعض الخطبة بعض المستمعين أو بعض الذين حضروا قالوا الشيخ نيسي قل لنا حاجة واحدة،
ماذا نعمل،
ماذا نصنع؟
نعم.
ماذا نصنع؟ وماذا نصنع دي لابد أن تربطها بقدرة أو بقدرات من تخاطب.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بقدرات.
نعم.
من تخاطب. أنا سمعتك تقول بالأمس أن بيت المقدس وقع في أيدي الصليبين قرابة 100 سنة.
نعم.
قرابة 100 سنة حتى تم تحريره.
نعم.
ولما حرر لم يحرر بصحوة يلا يا أخوانا نصحى فحررناه.
لا.
صلاح الدين لكي يصل إلى هذه النتيجة.
نعم.
تصوروا كان غلاما عند سيدة.
نعم.
نور الدين محمود، وقبله كان والد نور الدين محمود اللي هو الـ 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 الرجل زنكي، عماد الدين زنكي. وكان رجل مجاهد في سبيل الله. عماد الدين زنكي كان كل طموحاته وأحلامه وأماله أن يحرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين.
نعم.
وأسس دولة سنية قوية في حلب، واستطاع أن يجعل جيشا يحارب الروم وينتصر عليهم في مواقع عديدة، ولكنه مات، قتل في جيشه ولم يصل إلى هدفه.
نعم.
جاء من بعده ولد نور الدين محمود، وكان أورع من أبيه وأفقه من أبيه، وصار على نفس الهدف وعلى نفس الغرض. يا أخوانا الأحداث وحال الأمة قد يفتح لك مجالات كثيرة. تصور أرسل صلاح الدين مع عمه شيركو إلى مصر، لأن بعض أهل مصر استنجدوا بنور الدين محمود لمقاومة الصليبيين الذين استنجد بهم الروافض في مصر. وما كان في خلد نور الدين محمود أن تحرير بيت المقدس يأتي من هنا.
نعم.
ومات نور الدين محمود ولم يحرر بيت المقدس.
نعم.
ثم استطاع صلاح الدين أن يحكم مصر وأن يعيدها وأن يعيدها إلى منهج أهل السنة.
نعم.
وأن ينبذ الفكر الرافضي المنحرف. ثم بعد ذلك استطاع أن يوحد مصر والشام. ثم بعد ذلك إمارات الشام دمشق إمارة تناوي إمارة حلب،
ولم يفعل ذلك مرة واحدة.
ثم استطاع بعد ذلك أن يصل إلى بيت المقدس.
نعم.
هو ده المنهج العملي، المنهج العملي اللي يحتاج سنوات.
نعم.
إياك، الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة، خرج من مكة ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب نعم. بلاد الله إليك، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت.
نعم.
وكانوا في المدينة يبكون لفراق مكة. أنت تعرف الشعر الذي كان يتعاطى بلال وأبو بكر الصديق شوقا إلى ربوع مكة.
نعم.
وفتحت مكة بعد 8 سنوات
من خروجه.
من خروجه.
نعم.
عاش فيها المسلمون فترات عصيبة، كانت أعظم هذه الفترات العصيبة يوم الأحزاب.
نعم.
حينما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، و جاؤهم من فوقهم ومن أسفل منهم، جاؤهم من كل مكان وكادوا يفتكون بهم، ولكنهم ثبتوا. إذن قضية النصر لا تأتي أبدا إلا بمعطيات، لا تأتي إلا بخطوات. نحن رأينا مثلا النموذج المصري في حرب 73.
نعم.
نحن جالسنا حرب استنزاف بعد نكسة، يعني قسم الظهر الأمة المصرية، قسم الظهر مصر والأمة العربية.
نعم.
بل والمسلمة وسيطرة الشرذمة الصهيونية،
جيوش مصرية وجيوش سورية ضاعت.
إسرائيل في هذا التوقيت قالت إسرائيل العظمى.
نعم.
إسرائيل الكبرى أصبحت مهيئة.
نعم.
ومع هذا بدأ الجيش المصري يناوش، يبحث عن السلاح، يبحث عن تعدد التمويل من حيث السلاح، حتى وصل إلى مرحلة العبور. وإحنا لم نعبر ونحرر سيناء كلها، وإنما عبرنا وأخذنا قطعة في الضفة الشرقية. وهكذا الخطوات، يعني ما في هدف إصلاحي يتحقق في يوم وليلة. فتعالوا بنا أحبتي في الله
لبرنامج عملي،
نفكر في برنامج عملي لإحياء هذه القضية.
نعم.
وأول شيء في البرنامج العملي أن نحيي أنفسنا.
نعم.
النهاردة احنا صرفين 1 مليار جنيه في مصر فقط على مسلسلات رمضان.
لا حول ولا قوة.
طب هذا 1 مليار جنيه لو أنفق عشره على إحياء الوعي في الأمة.
نعم.
إحياء الوعي في الأمة، مش هقول بقى فكر ديني والإحياء، يعني لكي يستيقظ الناس. إنما هذه المسلسلات اللي هي قرابة 53 مسلسل، لو أعطى الإنسان يوم كله 24 ساعة ليتابعها لن يتابعها.
لا يمكن.
1 مليار جنيه في مصر فقط، فضلا عن الإنتاج في السوري والإنتاج الإماراتي والإنتاج مش عارف فين والإنتاج اللبناني. هذه قضية وهذا واقع احنا عايشينه، لا لن نغمض أعيننا عن هذا الواقع، لن نقول ما شاء الله الأمة بقت في خير حالتها. الأمة محتاجة إلى وعي.
نعم.
الأمة محتاجة لترتيب أولويات. ترتيب الأولويات بيبدأ من هنا، مني أنا كفرت،
من الذات ابتداء،
مني أنا كفرت ابتداء. يعني نعم. أنا هل أنا رتبت أولوياتي؟ هل أنا صار هذا الدين من همومي؟ هل صار الهم الأول الذي يشغلني؟ أم أن لقمة العيش ما زالت تسبقه؟ أم أن خوفي على مستقبل أولادي وهيخشوا أي كلية ولسه أولادي في الحضانة يسبقه؟ أم أن سعي هصيف فين واروح فين، أو اروح أعمل حج وعمرة وتصوري أن هذا هو الذي أرضي به ربي ما زال يسبقه؟ هناك أمور كثيرة المسلم ما يرتب فيها أولوياته كمسلم كفرد. فإذا نجح الفرد في أن يرتب أولوياته ويصبح همه الأول أن يخدم دين الله وأن يرضي الله، سواء بعبودية فردية أنني أصلي ركعتين بالليل في البيت والناس نيام، أو بعبودية جماعية أن أشارك في شعيرة الصوم في رمضان أو في الحج، أو بخلق سامي أو بدعوة طيبة أو بحوار مع مسلم أو حوار حتى مع غير مسلم، وهكذا تتضح عندي الأولويات بالنسبة لي كفرد. أحيانا ننسى أولوياتنا كأفراد ونبحث عن أولوياتنا كأمة. نعم. طب أنت كفرد كيف تبحث عن أولويات الأمة وأنت عاجز عن أن تصل إلى أولوياتك كفرد، إلى هدفك كفرد؟ الأمة لن تصل إلى أولوياتها إلا إذا وصلت أنت أولا إلى تحديد هذه الأولويات، وأن يكون أعظم شيء عندك خدمة هذا الدين، أو أعظم شيء عندك أن ترضي الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن هناك فرحة للصائم، قال للصائم فرحة إذا أفطر فرح، ودي فرحة العيد وفرحة الفطر في كل ليلة لما تغرب شمس اليوم، فأفطر وأقول بلسان حالي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، وإن شاء الله أنا طامع في الأجر.
نعم.
ثم أعطاني فرحة أخرى وهي أعظم، قال وفرحة عند لقاء ربه.
نعم.
بالله عليك، الذي يلقى ربه فرحا اليوم، هل يقال له أنت لم تشارك في هموم الأمة، وأنت لم توقظ الأمة، وأنت لم تحرك المقدس، ولا ستتلقاه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون؟
نعم.
إذن أنا أولواتي كفرد بداية أنني أسعى في مرضات هذا الرب سبحانه وتعالى، أعبده حق العبودية.
نعم.
أسعى إليه، ثم من خلال هذا الهدف الأساسي تترتب الأولويات الأخرى وكلها تخدم هذا الهدف. فإذا ما وصلت أنا كنموذج، أو أنا استطعت أن أحقق هذا كنموذج لعبد موفق، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه.
نعم.
الذي يسمع به، يبقى صرت عبدا مسددا موفقا. فإذا صرت كذلك فأنت لك تأثير في من حولك، ستؤثر ولا شك في أسرتك أو في بعض أفراد أسرتك، ممكن واحد يشذ أن لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ستؤثر حتما في مجتمعك الذي تعيش فيه، في عملك، في مسجدك، في شارعك، في زملائك، في جيرانك. هو التأثير المطلوب الذي تقوم منه الأمة مرة ثانية. لكن حينما نتكلم عن هدف استراتيجي نحرر به بيت المقدس، هذا هنا لابد من هؤلاء الأحياء، لأن بيت المقدس لن يحرروا إلا أحياء. هؤلاء الأحياء الذين أحيا الله قلوبهم ونور الله بصائرهم، سيكون لهم تأثير على واقعهم، تأثير على أمتهم، تأثير على ولاة الأمر بالمناصحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤدي هذا التأثير ولابد إلى أن يقود الله الأمة برجال فيها، يقود الله الأمة برجال فيها إلى تحقيق هذا الهدف. ويتحقق هذا الهدف حينما يأذن الله تبارك وتعالى. فإن لم يتحقق الهدف، المسلمون الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة، قبل
وما كان الله ليضيع إيمانكم،
قال لهم ربهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فقبلهم الله عز وجل وكانوا من المقبولين. ده منهج لابد أن نفطن إليه وألا نضيعه في سبيل هذه النعرات.
هذا كلام يا دكتور عام لأي قضية من قضايا المسلمين الآن.
صحيح.
يعني ده سواء لبيت المقدس أو لغير بيت المقدس، هذا كلام عام.
نحن لا نتكلم عن قضية تحرير بيت المقدس، وإنما نتكلم عن قضية إحياء الأمة.
نعم.
ولن تحيا الأمة إلا بحياة أفرادها،
إيه،
أو بحياة غالبية، أو بحياة مجموعة تؤثر وتقود.
نعم. أكمل مع حضرتك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك يا شيخ علاء.
أهلا
بالدكتور جمال المركبي.
أهلا بكم، بارك الله فيك.
أخي، الموضوع جد موضوع حساس بالنسبة للأمة، ولكن مع احتراماتي إلى هذا البرنامج القيم، لكنه مع احتراماتي ناقص. لو عرجت يا أخ جمال على مسألة الشيعة والتطاول على أمهات المؤمنين والصحابة الكرام، شيء يدمي القلب، والله شيء يدمي القلب. أنا شاهدت في إحدى الفضائيات، والله سباب إلى أمنا عائشة، أمي عائشة، أمي وأمك،
هذا خذلان والله.
والله يا أخ جمال، شيء يندى له الجبين. نحن في تونس أهل السنة والجماعة والله ننكر هذا العمل. هل رأيت واحد من أهل السنة والجماعة يسب رمزا من رموز الشيعة؟ لا أقول أهل البيت، رمز من رموز الشيعة. والله أنا لا سمعت مرة واحد من من أهل السنة والجماعة يسب أو يذكرهم بسوء. إنما والله العلماء الله يبارك فيهم علماء الرحمة وعلماء الحكمة وعلماء قناة الصفا. لا والله يا أخي يعني وصلنا لتونس الكلام هذا يا أخي. أنا
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وكان هذا الموضوع من ضمن الموضوعات التي ستطرح وكنا قد نوينا الكلام عنها، فجزاك الله خيرا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ علاء؟
الحمد لله بخير. الله يبارك
يا دكتور جمال.
بارك الله فيك يا حبيبي.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير.
سؤال خارج الحالة لو سمحت.
اتفضل.
الوقت الدكتور صفت حجازي جاب على قناة الناس واحد بيحرق كتاب الله والشيعة يسبون رسول الله وأصحابه، فنريد وقفة من حضراتكم وانتوا اللي انتوا تعملوه احنا وراكم.
حاضر ان شاء الله. نعم.
شوف تعلق الناس، الناس عايزة
نعم
من يدلها.
نعم، وهذا الذي نريد ان نصل اليه.
فلو قطعنا هذا التواصل بين عموم المسلمين، والذي للأسف يدعو لهذا قطع هذا التواصل هم شرذمة. أنا قلت لك قبل التسجيل أو قبل الخروج للهواء كفقاقيع الماء.
نعم، هو فعلها رجل أمريكي بدأ بحرق المصحف في البيت، يعني مش عايزين يحرقوا جماعيا وبدأ يفعل هذا، وكنا ننوي الكلام عنها والورقة كانت وصلتني. طب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ علاء.
الله يبارك فيك، تفضل. الصوت غير واضح. تفضل بارك الله فيك. تفضل. طيب انقطع الاتصال. طيب نعود للكلام دكتور. قلنا بأن هذا الكلام
هذا عام،
برنامج عام.
نعم،
لكن لو أردنا يعني أن نتكلم على بعض القضايا التي نحن فيها الآن، كالقضية التي تكلم عنها يعني الأخ التونسي والقضية الأخرى التي تكلم عنها هذا الأخ، لكن أبدأ بقضية بيت المقدس فإنها قضية أم. أنا الآن ما الذي علي كرجل من عامة الناس، ما الذي علي تجاه بيت المقدس حتى أبرأ بين يدي ربي سبحانه وتعالى؟ ولا هل أبرأ أنا بأن أصلي وأصوم وأفعل ما علي فقط، ولا هناك واجب علي
سبحانه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا
فليغيره بيده. نعم.
فإن لم يستطع
فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تدنيس بيت المقدس واحتلال الصهاينة له هذا منكر.
نعم.
طب أنا كفرد هل أستطيع اليوم أن أغيره بيدي، ولا لابد من نهضة عامة؟
لابد من نهضة عامة.
يبقى إذن سقط عني الواجب اللي هو باليد الآن، سقط عني كفرد.
نعم.
وأنا لا أريد أن أقول هذا عموم الأم، لا أريد أن يعني أن أرفع المسؤولية عمن يرضى ويتابع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديث إنكار منكر قال ولكن من رضي وتابع.
نعم.
يعني في مسلم لا يأبه لهذا، هذا آثم.
نعم.
في مسلم يرضى بهذا، هذا أشد إثما.
أعوذ بالله.
في مسلم يكره هذا، يقول يا رب يدي مغلولة، أنا لا أملك، هذه يدي مغلولة ماذا أصنع؟
نعم.
ويعلنها بلسانه، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يدعو الناس للأدوات التي قلنا لن نصل إلى بيت المقدس إلا بالوصول إليها أولا.
البرنامج العملي. نعم.
اللي هو البرنامج العملي الذي يبدأ أولا بإصلاح النفس.
نعم.
بإصلاح الذات. يبقى هذا يسقط عنه الحرج ويسقط عنه إثم. لو نظرنا مثلا كما قلنا ل 360 صنم حوالين الكعبة، الرسول صلى الله عليه وسلم عاش نبيا 13 عاما وهي موجودة حول الكعبة. طب ألم يكن
يخاطر الفترة المكية؟
الفترة المكية. نعم. ألم يكن يأتيه خاطر هدم هذه الأصنام وتغييرها؟
أكيد.
ده هو دعوته.
نعم.
أساسا كانت لهذا.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة مهمة جدا، كان من الممكن لما آمن له 40 أو 100 في مكة يأخذون العصي أو الحراب ويكسرون هذه الأصنام.
نعم.
وتنتهي القضية. لا، ليست مسألة بهذه البساطة.
لن تنتهي بهذه
ولن الصورة. تنتهي بهذه البساطة، ولا إلا لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يذهب ويصلي عندها ويمنع من الصلاة ويضرب، حتى إنه ضرب وخنق بثوبه وهو يصلي عند البيت.
نعم،
وهذه هذه الملوثات موجودة لم يزل شيئا منها. ثم هاجر إلى المدينة ولم يكسرها إلا حينما دخل بجيش منتصرا في فتح مكة. يبقى دي أدوات التغيير،
يعني بعد 21 سنة
مع رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم في دولة أقامها من أول يوم، نواة الدولة أقيمت من أول يوم، سمع وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، جهاد في سبيل الله، رغبة في إرضاء الله عز وجل.
أنا أريد أن أكمل بس بعد هذا الاتصال حتى لا نطل عليه.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ علاء، الشيخ جون مرقدي، أشهد الله العظيم رب العرش العظيم أني أحبكم في الله وإني أدين الله بحبكم، وكم تعلمنا على يديكم الكثير والكثير والكثير.
الله يبارك فيك.
والله العظيم هذه شهادة حق.
جزاك الله خير.
والله يا شيخي أحب أن ألقي بدلوي في هذا الموضوع الذي تتكلمون فيه.
تفضل.
أنتم تتكلمون عن قضايا ساخنة، فكانت القضية الساخنة الأولى والأخيرة بالنسبة للمسلمين كانت بيت المقدس كما أشرتم، ولكن الآن هناك قضايا أسخن وأكثر، هناك قضايا تتعرض للدين وتحاصر المسلم من جميع الجهات، فهناك الشيعة وما أكثرهم وما أكثر من قنواتهم وما أكثر الشبهات التي يلقونها أمام المسلم السني الذي يلتزم بدينه وبضوابطه. يعني هناك ماذا نفعل أمام كل هذا، كل أمام هذا الهجوم الكاسح هذا يضل الكثير منا.
ربنا يبارك فيك.
وهناك أيضا البهائيين وهناك القديانيين وهناك القرآنيين ومن كل السنة، وهؤلاء هم أعظم من الشيعة وخطرهم أعظم من الشيعة لما من كل السنة والقرآنيين، فهم من بني جلدتنا ملتنا. وهناك النصارى الذين يريدون حرق المصحف، حرق الله قلوبهم وأفواههم وألسنتهم وجمد الله الدم في عروقهم، وهناك اليهود الذين عاتوا في الأرض فسادا، فماذا نفعل كمسلم غير على دينه، ماذا نفعل؟ حاضر. من حسادتهم تقديم الدواء الشافي الكافي لنا.
نحن أعددنا مجموعة من القضايا سنتحدث عنها واحدة بعد الأخرى، فكنا قد أعددنا أننا سنتكلم عن موضوع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن مسألة حرق المصحف ونحو ذلك، وجزاكم الله خيرا، لكننا نريد أن نسلسل الموضوع، فكونوا معنا في تسلسل الموضوع. والله واجبنا نحو هذه القضية أن نفعل كذا وكذا وكذا، وسنسأل عن كذا، ثم ننتقل إلى القضية الثانية، واجبنا نحن وهذه القضية أن نفعل كذا وكذا وكذا، وكل على قدر استطاعته، ولن تكلف إلا ما تطيق، هذا الذي ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا على هذه الغيرة وهذه الحمية للدين وهذه التي تعطينا الأمل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ علاء؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
وسلامة للدكتور جمال المراكب، الراجل الصادق في كلامه.
نعم.
والغيور على دينه.
نعم.
انا كان لي مداخلة كده بسيطة.
اتفضل.
بالنسبة لإخواننا الشيعة.
نعم.
أرجو إن إحنا ما نزودش النار بينه وبينه، وأنا جاهز اتكلمت مع الدكتور جمال قبل كده في الموضوع ده.
نعم.
دول مسلمين في النهاية، ولازم نستغل القوة العظيمة اللي عندهم الهائلة بتاعة المسلمين، ما ندمرهاش في خلافات بيننا وبينهم، بل احنا نقرب من بعضنا اكتر من اللازم.
نعم.
اعداء الامه هم اللي بيحطوا الخلافات بين السنه والشيعه، وهم اللي ولعوا النار، وهم اللي بيقدم كل حاجه.
نعم.
واحنا للاسف بننساق ورا النعرات اللي بتجينا من بره في موضوع الشيعه.
نعم.
احنا عاوزين وقفه حقيقيه من رجال الدين الاسلامي، السنه، اهل السنه، يروحوا لاهل الشيعه ويتفقوا معاهم ويقعدوا معاهم، لان حرام القوه دي تضيع تاني بين المسلمين، بين السنه والشيعه، في حرب نضيع فيها الاموال ونضيع فيها الجهود، ونسيب اعضاء الغرب بره مستنينا، لان هو اللي بيولع النار دي.
نعم.
نشوف الحل ايه، نحله بشكل يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الناس دول المسلمين بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول.
نعم.
الله، ولازم نستغل القوه اللي عندهم دي، نقف جنبهم ضد اعداء الدين. ادينا شفنا حرق المصحف.
نعم.
وشفنا العصبيه اللي جت لنا، عصبيه هوجائيه، لكن
لا.
ما بنفكرش. طب نابليون دخل الازهر ودافع المصحف بالحصنه ودسوه برجليهم في الازهر في مصر، احنا عملنا ايه؟ احنا مش عاوزين قضيه المصحف ناخدها انها ايه موضوع، لا، قضيه المصحف دي ناخدها ان احنا نوقف حدودنا ونوقف عليه مظبوط ونجمع شملنا مظبوط حكام ومحكومين في وجه العدو اللي هو اعترف بالحضارة الإسلامية. للأسف انا سمعتها في قناة عربية اجانب بيعترفوا بالحضارة الإسلامية وبيقولوا ان المسلمين نجحوا في الصناعة ونجحوا في الزراعة ونجحوا في النسيج لدرجة جابوا صورة للسيدة مريم العذراء عملها المسلمين وعملينها بخيوط الذهب واشتروها هم وجابوا الصورة مكتوب عليها لا إله إلا الله على السترة اللي لبساها السيدة مريم، الحجاب اللي لبساها السيدة مريم لقوه مكتوب بخيوط الذهب لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي المسلمين صنعوها وباعوها للأسف في ألمانيا وفي أوروبا. ده الإسلام الصح. لكن الإسلام نقعد نهيص ونزعق ونصوت ونقول شيعة ولاد كلب وشيعة مش عارف شاتم، لا احنا نروح نقعد عند الشيعة وناكل معاهم عيش وملح ونشرب معاهم ونشوفهم عايزين ايه والقوة لا. بتاعتهم نستغلها للأيام اللي جاية اللي احنا مش عارفين احنا ماشيين وراها ازاي. وأرجو من الدكتور الجمال المراكب انا بحبه جدا لانه راجل صادق في كلامه وغيور على دينه لا. يقعد مع كل اخواننا بتوع القنوات الفضائية والنعرات اللي ملاش لازمة نبطلها ونقعد نجمع نفسنا للايام اللي جايه دي نشوف بيحصل ايه في فلسطين وبيبهدلوهم ازاي وبيهنوهم ازاي واحنا للاسف بنقف جنب اسرائيل في الاهانه دي وبنساعدها. لما ضربوا لبنان وقفنا جنب اسرائيل في ضرب لبنان، احنا مستنيين ايه تاني؟ احنا عايزين الدكتور جمال لان انا بحبه جدا والله في الله هو ما يعرفنيش لكن انا اعرفه من التلفزيون. اتمنى ان احنا نوحد جهود ده ارجوك يا شيخ علاء والشيخ جمال المراكبي ربنا يكرمه ان احنا حتى القنوات الفضائيه لازم نعلم اخواننا لان بشوف ناس يعني لسه كنت بشوف برنامج دلوقتي في قناه الناس انا صعب عليا طريقه الكلام الاخ اللي بيقدم البرنامج يحزن يعني كلام كله هوجيه ويعصب الشباب ويهيج الشباب الكلام ده مش مطلوب. احنا معروف ربنا سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. احنا هنعمل ايه في الحاجات اللي ربنا قال لنا عليها والحاجات دي كلها معروفه عندنا في القران حرق المصحف وتدنيس المصحف وهتك العروض الكلام ده كله موجود عندنا في القرآن وربنا قال لنا. احنا هنعمل ايه في الايام اللي جاية؟ ده المطلوب منكم ان احنا نوحد الجهود يا دكتور شيخ علاء.
حاضر.
والدكتور جمال المراكبي ربنا يكرمه ويبارك له ويطول لنا في عمره وفي ناس الصادقين اللي زيه لازم نوحد الجهود ارجوك ولازم نروح للشيعة ونستغل القوة زي ما انا بقول لحضرتك اللي عندهم دي لان قوة لا تستهان. ايران دي قوة رهيبة ولازم نستغلها ولازم نستغلها ما نخليش امريكا تضحك علينا وتهيج موضوع السنه والشيعه لان ده حرام.
حلو.
وربنا يكرمكم ويوفقكم وكل سنه وانتم طيبين وسامحوني على الطويل.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
تسمعوني يعني.
وان شاء الله الدكتور
وربنا يبارك فيكم واحب اسمع رد الدكتور جمال
هيتكلم ان شاء الله في
الصحيه
باذن
الله ويبارك له في ماله وفي اولاده وفي كل ما
يملك
واشوفكم خير دايما وكل سنه وانتم طيبين.
انت طيب ان شاء الله. جزاك الله خيرا وسيبين الدكتور باذن الله سبحانه وتعالى هل نحن نريد وحده ام نريد فرقه وما الذي نريده وعلى أي شيء نتوحد حتى ينصرنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وجزاك الله خيرا على حميتك وبالفعل لابد من الاعتصام والوحدة لكن على أي شيء سيتكلم الدكتور بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نعود للقضية الأولى حتى ننتقل لسائر القضايا لأن أنا شايف أن كثير من الناس متعجل لهذه القضية. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ علاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام للشيخ جمال.
بارك الله فيك.
يسلمك ويحفظك.
واشهد الله اني احبه في الله والله.
احبك الله الذي احببته
في الله. اما بالنسبة للموضوع الاول كان بيتكلم فيه في بداية الحلقة بالنسبة للناس اللي بتتكلم على يعني على المشايخ اللي هم يعني بيتكلموا في الموضوع بيقول لك المشايخ بتقلل من أهمية الجهاد أو كده. يعني المفروض ان هو يعني ما يخلي باله من يعني من الالتزام بالدين يعني وجه يعني وجهه نظر الدين في الموضوع ده.
نعم.
فالمفروض يعني احنا ما نندفعش وما نتكلمش في حاجات احنا ما نعلمش بيها غير لما يعني نوصل لاهل العلم.
الله اكبر.
ونتعلم يعني بالدين الصح.
نعم.
واشهد الله واشهد الله يعني واشهدكم جميعا ان هو والله يعني نور طريقنا في حاجات كثيره بالنسبه لان احنا كان في صدورنا برضو بصراحه يعني بالنسبه للحكام. يعني نعم. الواحد بيتكلم بصراحه كان في حاجات في صدورنا بالنسبه للحكام وبالنسبه لولاه الامر لكن هو يعني زال الشبهه دي اللي كانت في صدورنا.
نعم.
ونور طريقنا برضو واصبحنا اكثر ولاء وحبا لولاه الامر مش 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 يعني مش بقولها مجامله انا بقولها لله يعني احنا بنتكلم ده الموضوع احنا اولا واخيرا في الدنيا دي على اساس احنا بنعبد ربنا فنعرف الصح فين ونمشي عليه. وتلامذ الشيخ محمد حسين والشيخ محمد الزوبي ومشايخ الرحمة كلهم، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في الجنة إن شاء الله. والسلام عليكم.
آمين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير وسعادة وهناء.
وأنت بالصحة والعافية.
يوم نتقبل الله منا منكم شيخ علاء.
آمين يا رب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
طيب
يا رب. جزاكم الله خير على هذا المجهود الفريد الطيب المبارك.
الله يكرمك
ويبارك فيكم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد حسان.
آمين يا رب.
المجهود.
آمين يا رب.
دكتور مراكبي كل عام وأنتم بخير يا دكتور.
وأنتم بخير بارك الله فيكم.
الله تبارك وتعالى.
تقبل الله منا ومنكم.
ومسدد خطاكم.
آمين يا رب.
ولكن في الحقيقة دكتور أنا كان عندي مشاركة بس الله يحفظك.
تفضل.
بمناسبة الأخ قبل المتصل عن مسألة اجتماع الأمة ومسألة ائتلاف الأمة وائتلاف الأمة خصوصا مع الشيعة أو ما إلى ذلك.
نعم.
يعني أنا لا أعتقد أن هناك مسلم على وجه الأرض الآن عاقل يعقل الأمور ويزنها بميزان صادق وميزان السنة وميزان الكتاب حتى بميزان العقل وميزان الاتزان يقول الآن بأن الشيعة يمكن التجميع بينهم وبين السنة. كيف ذلك؟ أولا نحن لا نريد أن نعتمد في المرحلة القادمة على أناس نظن أنهم من بني جلدتنا ولعلهم يخدعوننا في النهاية ويطعنونا في خصرنا. يعني يكفي ما حدث في العراق ويكفي ما حدث في لبنان ويكفي ما يحدث الآن في بلاد المسلمين والخلايا اللي يسموها نائمة والخلايا العاملة وما إلى ذلك. ويكفي أولا والله أنا أقول للأخ ده فقط يعني فقط لو أنه يعني فقط أحدهم طعن في عرض أمه هو أو حتى جدته التي لم يرد باسم جدته شيء في كتب أو سير أو ما إلى ذلك ولا يعرف مقدار عدالتها، ولكن لو أن شخصا طعن فيها بهتانا وزورا هل هذا الإنسان كان سيقول الآن يقول لابد من الائتلاف والاجتماع بيننا وبينهم قوة عظيمة؟ قوة عظيمة على من؟ قوة عظيمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوة عظيمة على من؟ يعني الناس لا تسمع أخبار، لا تقرأ جرائد، لا يطلعون على مواقع هؤلاء، وكيف يحرضونهم؟ ثم نحن لم نبدأ بهذه العداوة، بل بالعكس كنا ندرس في المساجد وعلى المنابر وفي كل مكان كنا ندرس للناس هذه المذاهب وهذه الفرق وهم يختلفون معنا في كذا يختلفون معنا في كذا على أنهم اختلفوا معنا في الأصول ليس في الفروع. يا أخي نحن نقبل جميع من اختلف معنا في الفروع، لكن نسمع بأذاننا يعني 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 أقول إيه يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية لما نسمع بأن كتاب الله تبارك وتعالى محرف، لما نسمع بأنهم يقولون ليس هذا كلام الله تبارك وتعالى، لما نسمع بطعن الصحابة ليل نهار، لما نسمع بلعن علي لعن أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني أي راية نجتمع بعد ذلك تحتها؟ والأمة الآن تغلي لا على حرق المصحف كما يقول أخونا الفاضل،
على أشياء كثيرة
موجود بالملايين في الكتب وموجود بالملايين في صدور الرجال وموجود بالملايين في علماء ربانيين يعملون من أجل هذا الدين. لكن عذرا ونحن دائما نقول للناس ونقول لهم انصروا دين محمد صلى الله عليه وسلم لا بالهتافات والمظاهرات وما إلى ذلك، ولكن انصروه بتطبيق الكتاب وتطبيق السنة. علموهم بأننا نستغني عنهم، نستغني عن زيفهم، نستغني عن أفكارهم، نستغني عن إعلامهم، نستغني عن مدلاتهم الساقطة الباهتة، نستغني عن الانتساب إلى هذه الحضارة التي دمرت البشرية، حضارة محمد صلى الله عليه وسلم أقامت العالم. لا أريد أن أطيل النفس أكثر من ذلك، ولكن والله بس فقط أردت التهنئة.
جزاك الله خير
لكم ولجميع المسلمين وأيدكم الله تبارك وتعالى ونصركم. لكن ما تقوم به الآن القنوات الفضائية الإسلامية المنضبطة من علماء أهل السنة، ما يقومون به الآن من توضيح الأمور كفانا هزل. لو يحب فضيلة الأستاذ اللي كان بيكلم في التليفون أو غيره ممن يحملون هذا الفكر، لو يحب إن ابنه يتشيع يبقى شيعي رافضي ويجي يلعن أمام منه 60 عائشة ويلعن الصحابة رضوان الله عليهم ويكذب القرآن وما إلى ذلك إلى هنالك من مما شرح أهل العلم جزاهم الله خير وعرف الأمة، لو يحب هذا لابنه ويحبه لزوجته ويحبه لأقاربه والله يذهب هو ويأكل معهم عيش وملح. اللي أكرم معهم عيش وملح في العراق الآن يذبحون بالألوف وتهتك أعراضهم وهم يصلون على الأمريكان الذين أدخلوهم للعراق. والآن يعني هذا لا يصفى على ذي لب ولا يصفى على رجل لا. له أدنى إطلاع يعني صورة انكشفت واتضحت يعني نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ويعني أنا يعني كنت أحب أن تقوم الأمة الآن كلها وتكون كل الاتصالات أساسا في من طعن في عرض أمنا وحبيبتنا أم المؤمنين
نعم.
ونعم هي أم المؤمنين من طعن في عرضها تقوم الأمة على قلب رجل واحد موحد. شرف النبي يا أخي والله أغلى من القدس وأغلى من كل شيء. نعم نريد القدس ولعنة الله على من تنازل القدس ونسأل الله أن يعيده إلينا مرة أخرى وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات ولو صلاة واحدة. نعم نريد ذلك ولكن نريد أن نتوحد على التوحيد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأصول التي تركها لنا السلف الصالح. نعم. هذا ما نريده هذا كل ما نريده. وبعدين كل أهل الكتاب تعالوا. نعم. إحنا ما ينفعش اللي إحنا نروح. أنا آسف والله يا جماعة والله إن أنا بتكلم في حضراتكم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
قدركم عند الله.
بارك الله فيكم.
الله تبارك وتعالى أن يوفقكم ويثبت خطابكم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمود حسان وكل القائمين وكل العلماء على هذه القناة المباركة الأصيلة والله الذي لا إله غيره. دائما ما نقول للناس هذه القناة هي أضبط قناة إن لم تكن هي القناة يعني لا نريد لكن هي أضبط قناة في كل الفضائيات المعروضة. فتمسكوا بها فتمسكوا بها علمهم حجرية تاني تمسكوا بها والغوا القرف اللي موجود التاني الأخ اللي بيتكلم عن الأحمدية وعن المش عارف إيه والفرق الضالة دي كلها الغوا القنوات دي لا تطلعوا عليها.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ونحن نعلم أن بعض الناس يعني يحتاجوا إلى تبصرة فقط
نعم.
في الكلام لأنه لا يمكن أن يتصور من رجل مسلم يفهم عن الشيعة كل هذا ثم يقول هذا الكلام. ونحن نريد إن خاطبنا إخواننا أن نخاطبهم بحب وأن نبصرهم لأنهم ولله الحمد يحبون الدين فإذا بصروا تبصروا. فأنا أظن إن هو ما تكلم بهذا الكلام إلا عن معطيات ناقصة فقط.
نحن مطالبون أن نسمع
أن نسمع
وأن إن كان هناك شبهة نزيل الشبهة
نعم
ولا نزايد ولا ندهن في الحق
نعم. يعني هل تعتقد يا دكتور أن الذي تكلم كان يعلم أمورا عن الشيعة هي من أصولهم وبالرغم من ذلك يقول نعمل كذا؟ أنا يعني ما أتصور.
هذه المسألة فيها التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله
إن شاء الله. طب معنا اتصال
واضح نحن هنقضي اتصالات
طيب والله المستعان معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ علي
اتفضلي.
أنا دلوقتي عايز أرد على الأخ اللي قال إن نحن نحط إيدينا في إيدين الشيعة ولا نكلمهم ولا نتفاهم معهم. نتفاهم معهم على إيه؟ نعم. ده أنت لو حد سب أمك ولا سب أختك ولا سب جارتك هتتنحرف ها وتقف ضده. فما بالك بأم المؤمنين.
وأنا أظن إنه لو علم ذلك لن يمكن أن يتوحد مع مثل هذا يعني.
أم المؤمنين ستنا عائشة رضي الله عنها.
نعم. مفيش كلام.
أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أنا
نعم.
أنا واحدة بصلي بعرف ربنا يعني ما عنديش معلومات بالدين إزاي ولا أنا فقيها ولا حاجة.
نعم.
أنا زعلانة. زعلانة إن أنت إزاي يعني تقول كلام زي دوت.
نعم.
اتقي الله. اتقي الله ده لو سب أمك كنت قتلته. فما بالك بأم المؤمنين ستنا عائشة وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنه.
بارك الله فيك.
حاجة اسمها تفاهم بيننا وبين الشيعة دول.
نعم.
أنا أبغضهم في الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأشهد الله سبحانه وتعالى.
بعض الناس بيظن إن أهل السنة هم الذين يحدثون فرقة.
لا هو حديث تغيير المنكر يا أختي بارك الله فيك الذي ذكرناه.
نعم.
يجب علينا أن نغير المنكر الموجود بيننا أو الموجود عند غيرنا إذا
نعم.
فشى فينا. يعني إذا سب أحد من الصحابة أليس هذا من المنكرات؟
لا شك أنه
منكر. نعم. طب ما الواجب علينا؟ نقول دعك من هذا لكي بيننا مصالح؟
لا.
ولا نرد هذا المنكر؟
لا بد أن
نرد هذا المنكر. نرد هذا ولو فقهنا فقه كيف نرد المنكرات وكيف نقلبها إلى معروف أو
نعم.
إلى ما هو معروف من الدين وإلى أشياء تخدم الدين سيتغير الحل كثيرا يعني.
بعدين الكلام كما سيأتي إن شاء الله في عرض أم المؤمنين عائشة تكذيب لله يعني ليس بالأمر
هذه مسألة سنفيض فيها إن شاء الله.
طيب نريد أن نرجع البرنامج الخاص العمل العام لكل قضايا عرفناه.
أنا أحب دائما الشيخ علاء أتكلم عن قدرات الشخص وإمكانات الشخص وما يكلف به الشخص. لكن حينما نتساءل بيننا نفضفض بصوت عالي. بيت المقدس لكي يحرر اليوم ألا يحتاج إلى جيوش؟
بلى.
ألا يحتاج إلى تسليح؟
بلى يحتاج.
ألا يحتاج إلى قيادات تدير تحسن إدارة هذه المعارك؟ طب هل هذا متاح للفرد؟
ليس متاح للفرد.
ولا هذا الأمة الأفراد تطالب به مجموع الأمة؟ يبقى هنا إذن أنا بتكلم المشروع العام اللي أنت قلت عليه مشروع عام. هو نفسه المشروع الخاص. لأن الأمة لن تصل إلى صورة أنها تتوحد، أنها تجيش جيوشا، أنها تدير معارك إلا باعتصام وإلا بوحدة. وأنا عايز أقول يعني لا أريد أن أسبق الأحداث، أن أهم شيء في الاعتصام أمرين. الأمر الأول أن نعتصم بالله وألا نعتصم بالكافرين والمشركين. الأمر الثاني أن نعتصم بالمنهاج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الاعتصامان في سورة آل عمران في آيات متقاربة. يا أيها الذين أمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب
يردوه بعد إيمانكم كافر.
ده اعتصام بمين؟ بالكفار. هيعملوا فيكم إيه؟ هياخدوكم معهم للكفر. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي فيكم منهاجه وسنته. ومن يعتصم بالله
فقد هدي إلى صراط
مستقيم. بعدها بآية فقط، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بعدها إيه؟
واعتصموا
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى كلمة واعتصموا بحبل الله يعني بكتاب الله، يعني بمنهج الله، يعني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفرق بيجي من الشذوذ عن كتاب الله، البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيسب الصحابة النهاردة هو معتصم بالكتاب ولا عنده شذوذ عن الكتاب؟
عنده شذوذ.
يبقى لابد أن يدعى أولا إلى الكتاب.
نعم.
لكي يعني أشاركه في هذا التوحد وفي هذا الاعتصام، لأن من خلال هذا الاعتصام سيكون الانطلاق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل هذا بدأ بالاعتصام. فالأمة المشروع العام، التوجه العام هذا هو الذي سيفرز لنا هذا التوجه الخاص لنصرة الأقصى. لكن أن نجلس وأقول امسك ورقة وقلم واكتب لي كيف يحرر الأقصى، هتقول لي مطلوب من فلان الفلاني كذا، فلان الفلاني لا يسمعك، فلان الفلاني لا يعتقد ما تقول ولا يعتنق.
هناك من يستطيع دكتور أن يكتب بقلمه، وهناك من يستطيع أن يبذل بماله.
لا، أنا أقصد معنى آخر. أقصد معنى آخر، لو حطيت تصور تصور مستقبلي كما يقول دراما سيناريو مفترض، مش هقول السيناريو المفترض يقوم به جمال المراكبي، هقول السيناريو المفترض سيقوم به فلان وفلان وفلان ومجموعة المجموعة الفلانية. طب هل هذه المجموعات مؤهلة لتخوض هذه الخطة التي أكتبها أنا أتصورها، ولا هذا وهم وخيال؟ الذي أكتبه الآن مجرد أوهام، مجرد تصورات في ذهني، تصورات ذهنية. لكي تتحول إلى واقع وأنا ليس بيدي مقادير الأشياء حتى أحرك هذا وأسكن هذا، لكن هي تصورات. لكي تتحول هذه التصورات إلى واقع لابد من هذا العمل المجتمعي، العمل الجماعي في الأمة. وهذا العمل الجماعي في الأمة لابد أن ينبع من قضية الاعتصام وقضية التوحد على المنهج، لأن التوحد بغير منهج هيؤدي إلى خيانات. يعني أنا على فكرة يعني أحب لو تسمح لي أتكلم في قضية الشيعة الآن. سنثير فيها مسائل عديدة. يعني مثلا إيه؟ يعني مثلا نحن في الجملة نعترف أن الشيعة فرق وجماعات. يعني إيه إذا كنا
هم في أنفسهم،
إذا كنا نحن الآن بنواجه طيار قوي اسمه الشيعة الاثنى عشرية بتمثله دولة قوية كإيران، فإن الشيعة ليسوا هم فقط هؤلاء الاثنى عشرية، بل هم طائف عديدة، وبعضهم أشد تطرفا من بعض، وبعضهم أقرب إلى منهج أهل السنة من بعض، لكن جميعهم يشملهم أن فيهم غلوا وأن فيهم بعدا عن المنهج الحق وعن منهج السنة.
هل ممكن أن يتغاضى عن هذه الأشياء؟
الناس يعني لكي تعقل قضية التغاضي، التغاضي ممكن أن يقبل في واقع ولا يقبل في واقع آخر. يعني مثلا ودي اللي الناس لا تعقيله. لو جاء عدو مشترك كدخول الأمريكان إلى مثلا العراق،
نعم،
كان من الممكن مع وجود هذه الخلافات أن يتوحد المسلمون سنة وشيعة على قتال العدو ويصبح هذا هدف مقبول،
نعم.
لكن ليس معناه أنهم صاروا قتلة واحدة أو شيء واحد، بينهم خلافات،
وليس معناه أنك ترضى بما عليه هو،
لكن جمعهم هدف مشترك. هذا الهدف المشترك هو صد عدو عن بلدهم جميعا. يبقى هذا الهدف الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه في قضية حلف الفضول،
نعم.
لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما يسرني أن لي بحمر النعم، وهذا الحلف شارك فيه كفار،
نعم، لكن على شيء خير،
على خير نصل وإياهم إلى هذا الخير،
نعم،
مع وجود فوارق بيننا وبينهم في المعتقد. كذلك هذه
ستصطلحون مع الروم،
كذلك هذه القضية قد مثلا يقاتل المسلمون مع أهل الكتاب، وأظن هذه من المسائل التي،
نعم،
فيها نبوءة مستقبلية،
ستصطلحون مع الروم ثم
إن الروم والعرب أو المسلمون وأهل الكتاب يقاتلون عدوا مشتركا،
عدوا مشتركا، نعم،
هذا مقبول شرعا، مقبول شرعا.
وقاله النبي عليه الصلاة
والسلام إذا كان العدو المشترك، يعني حينما جاء المغول عبدة الأصنام،
نعم،
ليجتاحوا العالم كله،
نعم،
وقف لم يقف لهم إلا المسلمون، لكن كان مطلوب أن كل قوى الأرض تقف لهؤلاء،
نعم.
فالشاهد هنا أن قد يكون هناك صورة من صور مد اليد والتعاون في قضية معينة في إطار معين، لكن ليس معنى هذا أن أصبحت أنا والذي تعاونت معه في هذه القضية أصبحنا وحدة واحدة في كل شيء،
نعم،
بيننا خلافات. هذا الكلام ده قد تجده على مستوى الأفكار حتى المنبثقة عن أهل السنة اللي هي بعيدة عن التشيع،
نعم،
في أفكار علمانية وفي أفكار متحررة وفي أفكار مقيدة في أفكار كثيرة.
نحن نريد كلاما مختصرا في لماذا لا يتحد السنة والشيعة، وهل أهل السنة هم الذين يريدون الفرقة؟
أنا قلت لكي توجد وحدة،
نعم،
أصل ما معنى وحدة
أصل بعض الناس
ما معنى وحدة أن نكون، نعم، على قلب رجل واحد
بمنهج واحد،
بمنهج واحد بفكر واحد،
نعم.
لكي توجد هذه الوحدة لابد من اتفاق،
نعم.
إذا كان رب العزة رفض أن يكون بعض المسلمين قد تجردوا لله ولنصرة دين الله والبعض الآخر تعلقوا بالدنيا،
نعم،
التعلق بالدنيا دي مش منهج فكري، التعلق بالدنيا مش فكر متطرف بعيد، ده
شهوات،
اسمه شهوة،
شهوة
انحطت بصاحبها،
نعم.
ورب العزة قال للمسلمين يوم أحد منكم من يريد الدنيا
ومنكم من يريد
ومنكم الآخرة، من يريد الآخرة،
نعم.
فبين هذا، وكان هذا أحد أسباب الانكسار، أحد أسباب الانكسار في هذا اليوم،
نعم،
وجود هذا الفكر أو وجود هذا المنهج. فلكي نكون على قلب رجل واحد سنحتاج إلى عقيدة صافية واحدة،
نعم،
لابد أن نتفق عليها ولابد أن تنبع من هنا. لكن أيضا أنا برضو لا أريد أن أغلو غلوا شديدا وأخرج هؤلاء من الملة مطلقا. علماء المسلمين على مدى 14 قرنا لا يسوون بينهم ولا يكفرون عوامهم،
نعم،
وإنما يجعلونهم هم ليسوا سواء. إذا كان ربنا قال على أهل الكتاب الكفار
ليسوا سواء،
فكذلك هذا من باب أولى يقال هذا. فهنا لابد أنني أراعي هذا في منهج الدعوي. وإحنا الآن يا أخوانا نحن لا نملك إلا منهجا دعويا، يعني أنا لا أملك تسيير جيوش ولا حتى وضع تصورات، هذه مسائل لها أهلها، لكن نحن نملك منهجا دعويا ندعو إليه. لكن أنا أحببت أن أقرب الصورة حتى لا تصبح القضية الغائبة التي نحلم ونطمح بأن نصل إليها تبقى قضية هلامية تؤرقنا دائما ولا تجعلنا نتقدم خطوة واحدة. أنا أريد أن نتقدم خطوة،
نعم،
وخطوات ونحن نرى الحلم.
إحنا هنرجع لهذه القضية لأنها مهمة ولعلنا نطل فيها بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك طبلو من الأردن.
أهلا وسهلا، تفضل.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بالصحة والسلامة.
دكتور جمال كل عام وفق.
وأنتم بخير بارك الله.
والله أنا عندي مسألة فقهية، كنت اتصلت على الفتاوى الرحمة ما عرفتش اتصل عليهم. في أخ لنا الشيخ ملتحي وإحنا قاعدين في ساعة قبل الإفطار بخمس دقائق دخل مكان وأفطر، يعني شرب مية أكل تمرة وأفطر. فهذا يعني يوضح امور احنا مش فاهمينها بالضبط.
بعد الفجر
يقول على مذهب وكذا وعلى مذهب كذا، مش لا اريد ان اذكر ماذا قال حتى لا يتدخل البعض في الأمور الذي قالها أو يفهمها غلط.
نعم.
فأريد توضيح هذا، يعني هل هذا شيء أو هذا ما ما من هذا الشخص أو ما
بتتكلم على
كيف أتعامل معه؟
أكله
كنت أتعامل معه لأنه شيخ فاضل.
لا أظن لا يتكلم، أنت بتتكلم على قبل المغرب، أكل قبل المغرب.
قبل المغرب نعم.
مش بعد الفجر، قبل المغرب.
قبل المغرب بخمس دقائق أو ثمان دقائق.
نعم نعم. إن شاء الله حاضر.
نعم.
حاضر بارك الله.
هذا أي مذهب؟ لا أي مذهب.
ما في مذهب.
دكتور بيقول لك ليس هناك مذهب
ولا حتى مذهب
من المذاهب الشرعية. يتكلم بهذا لأن الصيام إلى غروب الشمس.
ولا حتى مذهب الشيعة.
نعم. ماشي معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. كيف شيخ علاء؟
الله يبارك فيك.
كل عام حضرتك طيب يا شيخ علاء.
وأنت بالصحة والسلام.
والسلام للشيخ علاء الملك والله منور.
الدكتور جمال ما شاء الله.
الدكتور جمال الملك منورنا والله.
الله يكرمك.
كل عام حضرتك طيب.
وأنت بالصحة والسلام.
بالنسبة للشيعة نعمل إيه حضرتك ولا فدنا؟
سيتكلم الدكتور إن شاء الله في هذا الموضوع. بارك الله فيك.
منورنا والله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام بخير وانت شيخنا جمال.
وانت بالصحة والسلامة.
شيخ الحبيب
تفضل.
بالنسبة لموضوع الشيعة بيشطرق فيه كتير، ولكن احنا فلسطين ذبحنا وقتلنا 22 يوم، فهل الشيعة انتصروا لنا؟ هل فعلوا شيء لنا؟ لا بالعكس، بل قصمونا وفعلوا فينا ما يفعلون حتى الآن، ولكن يعني أمرهم لله وسيأتي يوما يحكم الله بيننا وبينهم.
لا.
أما بالنسبة لطريق النجاة، إن فيش طريق إلا طريق واحد، هو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يأتي إلينا الدين على طبق من طبق، على طبق الذي جاء به جاءنا بدين على طبق من وعذب وشتم وبصق في وجهه الكريم
عليه الصلاة والسلام،
وبعد كل ذلك تركنا هذا كله خلفنا، ونريد القدس تأتي لنا بسهولة. الطريق طريق طريق واحد، الدليل عنه هو الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وما ضاع المسجد الأقصى إلا لأننا فرطنا في إيماننا وضيعنا معالمه وأوامره. لا يرجع المسجد الأقصى إلا أن إلا نرجع ما فرطنا به. فنود إلى رب العالمين باتباع كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا المنهج الذي جاهد النبي صلى الله عليه وسلم بحياته كله حتى يعز الله به الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يحارب الكفار في ساعة أو في سنة أو في سنتين، بل رب جيلا إيمانيا حقيقيا، إذا قال يا الله فتحت له الحدود والسدود، قلوب تعلم ما معنى الإيمان وما حب الله ورسوله. إذا اتبعنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلنا يا الله لو أهل قرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أبوابا من السماء،
بركات من السماء.
بارك الله
فيك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وهذا شاهد عيان. نعم. لكلام فضيلتك دكتور من قلب فلسطين.
لا وأنا بتكلم هنا عن المقاوم الفردي، يعني الآن في بيت المقدس
حضرتك.
هناك رجال يدفعون عن بيت المقدس
ولا بد
يدفعون عن بيت المقدس، وهناك شخصيات عالمية معروفة.
نعم.
من العرب المسلمين الذين يدافعون بأجسادهم وبالحجارة، هذا موجود، لكن هو لا يملك أكثر من هذا، لا تكلفه أكثر من هذا. كذلك نحن، يعني أنا أريد أن احنا نقول نحن الذين نليهم علينا. نعم. دور وعلينا واجب، لكن أيضا هذا الواجب في إطار وفي حدود ما نستطيعه وما نقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حمل إلينا البشارة لتقاتلن أمتي اليهود في آخر الزمان، حتى يقول الحجر ويقول الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. إذن في هناك يوم حاسم، لابد أن نسعى إلى هذا اليوم
إن شاء الله،
أن نسعى للوصول إليه.
معنا اتصال دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا علي وبارك الله في فضلك. دكتور جميل وكل عام أنتم بخير.
الله يكرمك وبارك فيك.
وجعله الله عيدا مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء.
أمين يا رب.
حقيقة أنا لست أمامك حتى أشارك في موضوع الحلقة، لكن هذه رسالة أوجهها للجميع وأقول لهم هيا بنا نجعل أيامنا كلها عيدا، ولن تكون ذلك إلا في طاعة الله، فالسعادة والنعيم والعزة والقرار في القرب من الله، والبؤس والضنك والسعادة والشقاء في البعد عن الله. أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وهدانا الله جميعا لطاعته وحسن عبادته. واسمحوا لي أن أقدم رسالة وتهنئة خاصة لأخوات الحبيبات في مصرنا الحبيبة ولأهلي وأحبابي الشرقية، وستر الله لأخوات اللاتي يتصلن بالسؤال عليه، بارك الله فيهن جميعا وجمعني بهن في ظل عرشه.
آمين يا رب.
بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب نعود يا دكتور، لأن موضوع بتاع الشيعة ده يحتاج لتفصيل. ابتداء نريد أن نعرف خطورة التحدث في عرض أم المؤمنين عائشة واتهامها بذلك وحكم ذلك في الشريعة. ابتداء
الطعن في إحدى أمهات المؤمنين طعن في عرض رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم، لأن الله ارتضى هؤلاء النسوة زوجات لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن أمهات للمؤمنين.
نعم،
أمهات المؤمنين بنص القرآن الكريم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مات في حجر عائشة
عليه الصلاة والسلام،
مات بين سحرها ونحرها كما قالت رضي الله تعالى عنها.
نعم،
وأحب أن يمرض في بيتها، وكان أحب نسائه إليه.
نعم،
هذه مسائل من المعلومة
ودفن في
من حاجات. المعلوم من الدين بالضرورة عند السنة والشيعة، وأنا أريد أن أقول أن بعض الشيعة لا ينكر هذا حتى لا نسوي بينهم، يعني حتى لا نأخذ منهج الغالي منهم ونعممه عليهم. هناك منهج رافض لأم المؤمنين عائشة عند التشيع بصفة عام، يعني لابد أن نعترف،
يعني يذهب واحد لبلد ويتكلم في ذلك،
لابد أن نعترف أن الشيعة بصفة عامة عندهم قدر من الدغل في القلب وعدم صفاء النفس تجاه أشخاص من الصحابة على رأسهم أم المؤمنين عائشة.
نعم،
لكن هذا الدغل وهذه الصورة غير النقية في القلوب تتفاوت، يعني منهم من يجد هذا الدغل في قلبه وعدم الصفاء لكنه يسكت
بسبب الروايات المكذوبة التي عنده.
نعم، لكنه يسكت ولا يتكلم بسوء.
نعم،
وهناك من يطلق للسانه العنان. أنا أقول أولا أمهات المؤمنين بصفة عامة عرضهن هو عرض رسول الله
عليه الصلاة
والسلام، صلى الله عليه وسلم، ولا يملك أحد أن يطعن في عرض أو في شرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون قد خرج من الملة. هذه واحدة. الثانية، أم المؤمنين عائشة لها خصوصية خاصة، خاصة في هذا الذي ترمى به الآن أو كما نسمع، لها خصوصية خاصة. هذه المرأة برأها الله من فوق سبع سماوات
رضي الله تعالى
في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
نعم،
هذه الصديقة، هذه المبرأة، هذه الطاهرة، من طعن فيها طعن في الله،
كذب الله
وطعن في كتاب الله عز وجل، وهذه طم أعظم وطم أكبر. يبقى إذن نحن لا نقبل بحال من الأحوال أن يطعن في أعراض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في أعراض أمهات المؤمنين، ولا أن توصف حتى بأوصاف، لأن بعض الروافض أو بعض الشيعة كما قلت قد يلعب بالكلمات أو يعبث بالكلمات. أنا قرأت كتابا على موسوعة الكتب الخاصة بهم،
نعم،
يتحدث عن أم المؤمنين عائشة، يترضى عنها لكن يلمزها ويغمزها بعبارات حمالة، يقول إن كان لها طموحات سياسية، إنها هي التي خرجت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وخالفت أمره، يقول إنها كانت تريد أن تولي عمر، وهي التي قامت بتولية أبيها، وكان لها دور سياسي، وهو يريد أن يشعرك أنه يتحدث عن امرأة ذات مهارة وذات تطلعات، لكن هو أيضا يهمزها ويلمزها دون أن يسبها. هذا منهج موجود عند طائفة منهم، وكما قلت كتاب كامل منزلينه على موسوعة الكتب الخاصة بهم يتكلم بهذا الأسلوب. لكن هذا القبح، هذا القبح أن توصف بأنها ملعونة أو أن يطعن في منهجها أو في شرفها أو أن يطعن فيها بأي صورة من الصور، فهذا هو الغلو الذي لا يرضاه مسلم. وأنا على يقين أن كثير من الشيعة لا يرضونه إلا إذا كانوا جهلاء، إلا إذا كانوا جهلاء أو خبثاء أصحاب منهج فاسد يريدون أن يفسدوا الدين. لكن هناك منهم أو من عوامهم من لا يرضى أن ينطق بهذا الكلام، سواء هو في قلبه يرضى أو لا يرضى، لكن هو لا يظهر على لسانه وفي كتاباته. لكن بصفة عامة، بصفة عامة، الذي يقيم منهج الشيعة أو الذي يتأسس عليه منهج الشيعة هو منهج إثبات الإمامة لعلي وعدم تجويزها لأبي بكر وعمر وعثمان. ولهذا هم يحملون عائشة وزر هذا باتهامها أنها كانت سببا في هذا وأنها كانت تبغض مثلا عليا. كل هذه افتراضات بنيت على روايات إما فاسدة وهي لا تصح، وإما روايات فهموها على غير محلها. وإلا أنا أقول للشيعة، أنا لن أخاطب السنة الآن، أنا أخاطب الشيعة، دعكم من هذا السفيه الذي يتكلم، انظروا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد أن انتهت معركة الجمل. من الذي انتصر في معركة الجمل ومن الذي انهزم؟ انتصر العيش علي،
نعم، علي رضي الله تعالى عنه.
الميدان، ميدان المعركة دان بعد ذلك لعلي.
نعم.
ماذا فعل بأم المؤمنين عائشة؟
أرجعها،
أكرمها،
نعم،
وحملها في هودج،
نعم،
وأمر جماعة من خاصته أن يصلوا بها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم معززة مكرمة. يبقى هذا ما يليق بها وإن أخطأت، حتى لو كانت أخطأت على منهجك.
نعم.
يبقى هذا الذي يليق بها، أن يعفى عن الزلة وأن توضع في منزلتها ومكانتها وأن يعرف لها قدرها. هكذا فعل أمير المؤمنين علي، وأنتم تقولون هو المعصوم. فلماذا تضلون أنتم عن منهج العصمة وتطعنون فيها، أو تطعنون في أبيها، أو تطعنون في غيرها من الصحابة؟ هذا منهج لا يوجد عليه دليل حتى من كلام آل البيت.
نعم.
أنا قلت لك إن تتبع كلمات المنتسبين لآل البيت حقا، تتبع كلمات أبناء علي سواء من صبته الحسن أو الحسين.
نعم.
وانظر ماذا يعني 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 جعفر الصادق الذي تنسب إليه هذه الفرقة الإمامية ويقول فقههم الجعفري، جعفر الصادق يقول ولدني أبو بكر مرتين، فأبو بكر جده من ناحية أمه،
نعم،
وجده من ناحية جدته، يعني سلسال مبارك. يبقى من ناحية أبيه يصل إلى علي بن أبي طالب، ومن ناحية أمه يصل إلى
أن
أبي بكر الصديق.
نعم، مع سورة النور، حتى مع سورة النور يقولون نزلت في ماريا ولم تنزل في عائشة، ويخترعون قصة على ماريا، ولا حول ولا قوة.
هذا كلام في غاية الفساد.
نعم،
هذا كلام في غاية الفساد، وكلام يعني لا نعلق عليه، يعني لا يعني رده لا يحتاج الى مجرد التعليق عليه. ولهذا اجمع اهل السنه على ان من طعن في عرض عائشه خاصه فقد كفر،
لانه مكذب،
لانه كذب القران. يعني اهل السنه لم يجمعوا على ان الطعن في ابي بكر يكفر او الطعن في عمر يكفر، مع ان الطعن في ابي بكر وعمر امر عظيم جدا، لكن لم يخرجوا من طعنوا فيهم من المله، وانما عملوهم كفرقه ضاله، جماعه مسلمه ضلت وشذت عن الطريق القويم. لكن من طعن في عائشة بالذات فقد طعن في كتاب الله، ومن طعن في كتاب الله فقد كفر وخرج من الملة.
طبعا معنا اتصال وانا اولى دكتور.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا اخي؟
الله يكرمك، تفضل.
والله يعني الامور دي امور يجب ان تخذ فيها يعني اليد من حديد، لان هم ليسوا باخواننا، وان كانوا من ابنة جلدتنا أو نتعلم منهم العروق أو يقولون هم عرب، لأن يا أخي إنهم أناس ليسوا يسبون السيدة عائشة فقط، بل إنهم أناس يعرضون في نزول الرسالة على سيد الخلق ويقولون هي جاءت من لعلي فأخذها محمد، وهذا ما يعترفون بهم مجموعة كبيرة منهم. ولكن يا أخي إذا كانوا هم لا يرضون الرسالة لسيد الخلق، يعني هم الناس يقولون أن الرسالة لم تنزل على محمد ولكن جاءت لعلي، يعني هل هذا يعني تقليل من قدر رب العباد أم ماذا؟ يعني هم بيقللوا من قدر رب العباد إن هم يصدقوا إن الرسالة كانت جاية لعلي وأخذها محمد. طب كيف يرضى بها رب العباد الذين يؤمنون هو به؟ هم يعني هم يؤمنوا بالله، كيف يؤمنون برب العباد وهم لا يعني يتوقعون أن رب العباد يرضى أن الرسالة كانت تأتي لرجل من الرجال ويأخذها رجل بدلا منه؟ فإنهم ناس يعني كلامهم ليس بقدر العقلانية أو العقل حتى، وإنهم ناس كلامهم يعكس يعني يعاكس فعلهم، إنهم ناس شققون الجيوب لطامون الخدود. انظر إلى احتفالاتهم أو ذكراهم، انظر إلى قنواتهم، إنها قنوات تفضح أريهم، إنهم أناس هم أخطر.
بس أنا عايز أسألك سؤال يا أخي بارك الله فيك. الذين يقولون أن الوحي أخطأ الرسالة
دول طائفة الغرباء،
هل هم الإمامية الذين نتكلم عنهم؟
أليس هم الشيعة؟
لا يا أخي دول سؤال طائفة سؤال, سؤال هل هم الإمامية الذين نتكلم عنهم الآن؟
والله أنا قرأت في محاضرة للشيخ القرضاوي.
لا يعني احنا نحن لا نريد أن نرد على الغلو بغلو مماثل. هناك طائفة قالت هذا لكن ليسوا هؤلاء. هؤلاء يقولون أو يعلنون على الأقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فليس هذه الطائفة التي ننكر عليها الآن. وأنا لا أنا أعتقد أن الطائفة التي قالت هذا الكلام لا وجود لها على الإطلاق الآن، يعني طائفة لا يقبلها أحد، لا يقبلها أحد. لكن هذه من انحرافاتهم، ما الانحراف يجر إلى انحراف والفتنة تجر إلى فتنة.
هذه الطائفة التي تسمى بالطائفة الغربية
يعني
كلامهم معلوم في الكتب، وأحيانا بعض إخواننا يدخلوا بعض الطوائف منهم في بعض.
لكن الحقيقة أن الإمامية لا يقولون هذا حتى يعني حتى لا نتكلم بجهل، الإمامية لا يقولون هذا. الإمامية غلوا في علي بن أبي طالب بعد رسول الله.
وبعدين حضرتك بتقسم المسألة إن من كان منهم على العقيدة كذا فهو
نعم.
كذا
نعم.
وهناك عوام منهم نحن في الفضائيات ندعوهم إلى
احنا بنخاطبهم
بندعوهم إلى الله.
العوام الذين يعني نسأل الله أن يسلم قلوبهم
نعم.
من سيطرة المعممين
نعم هذا هو المقصود،
ومن سيطرة هذا الفكر الضال
نعم.
لكن نحن لو قلنا أنهم يقولون الرسالة ما نزلت على محمد وإنما نزلت عليه، ستجد عشرات الألوف هنا يقولون هذا كذب، نحن لا نقول هذا
نعم.
ستصبح دعوتنا كأنها دعوة كذبة. مهم جدا أنك توصف الواقع
نعم.
ومهم جدا أن أنت تتكلم حتى عن مخالفك بقدر من العدل مع نعم. وجود المخالفة، حتى لو كما قلت حتى لو كان مخالفك هذا كافرا.
يعني هل أنت الآن دكتور في مقام، وإحنا في الفضائيات، هل أنت في مقام الحكم عليهم أم في مقام دعوتهم إلى الله؟
نحن الآن في مقام الذب عن عرض أم المؤمنين،
هذه واحد،
دي المسألة الأولى
نعم.
ثانيا
والحكم على من قال بهذا.
ثانيا نحن نناقش أفكار هؤلاء. يعني أنا أريد أن أذكر مثلا على سبيل المثال إخواني، أنا عقدت موضوعات خاصة من خلال قناة الرحمة وغير قناة الرحمة تخاطب عقول الشيعة
نعم.
يعني مثلا أنا خطبت خطبة وعقدت محاضرة هنا عن خطبة الغدير
نعم.
التي يؤصلون عليها أساس أن الرسول بايع
علي رضي الله تعالى عنه،
ونسفت هذا المعتقد الفاسد بالدليل النقلي والدليل العقلي. هذا الكلام بث على شاشة قناة الرحمة
نعم.
فلابد هنا أيضا أن نعرف كيف يكون المقال وفي أي مقام يقال هذا المقال. لكن نحن الآن في هذه القضايا العامة المعاصرة نحن نتكلم في قضايا عاصفة،
هنرجع قضايا
منها قضية سب أم المؤمنين عائشة، وأنا قلت وصفته بأنه كفر، وسب أم المؤمنين عائشة كفر. إذا طعنت في شرفها فهذا طعن في كتاب الله، وهو طعن في الله عز وجل، وهذا من الكفر. وكما قلت الذي يقول هذا أو يفعل هذا فقد وقع في الكفر، لكن قد يكون به مانع يمنع إنزال الحكم عليه على القاعدة التي نعرفها نحن في قضية تكفير المعين وتكفير العموم تكفير. لكن نحن هنا دعاء، نحن لسنا كما قلت أنت لسنا قضاء لنحكم. أنا لا أعطي صك بأنه كافر أو أنه مشرك أو أنه مسلم أو أنه ولي من أولياء الله، أنا لا أفعل هذا، لكن أنا أدعو إلى هذا الحق، أدعو إلى الحق. وأنا يعني أقول إن أعظم وسيلة للتقارب، هو مش في شيعة شيخ علاء النهاردة بينتقلوا لمذهب السنة،
وده اللي احنا بنقوله.
كيف انتقلوا لمذهب السنة؟
حينما استمعوا
وعقلوا
نعم.
وفي سنة للأسف انتقلوا لمذهب الشيعة كيف انتقلوا لمذهب الشيعة؟ أولا أنهم كانوا سنة جهلاء
لا يعرفون
لا يعرفون شيئا عن السنة، ثم لما زينت لهم الدنيا وزخرف الدنيا ببعض المال باعوا دينهم ببعض المال، وهذا موجود.
نعم.
فلابد أن احنا نفطن للمسائل حتى نوصفها توصيفا صحيحا ونحكم عليها حكما صحيحا، وندعو مشاهدينا ومتابعينا للمنهج الذي نعتقد أنه الحق ونراه هو الحق، دون مواربة، دون مداهنة، دون غلو، دون أن نكذب على أنفسنا أو نكذب على مشاهدينا.
في القناة هنا في أيام عاشوراء ومقتل الحسين وما الذي حدث رضي الله عنهم، وجدت بعض الرسائل في القناة جاءت.
نعم.
وهذه الرسائل جاءت من بعض الأماكن، والملاحظ أنها من شيعة. نحن معكم ونحن لا نستطيع أن نظهر ذلك، لكن حاولوا بقدر الإمكان أن تستمروا وأن تتكلموا وأن تفعلوا. إحنا ممكن بسهولة
أنا لقيت
تغلق الباب بينك وبينهم أنا بكلمتين.
أنا لقيت أحد الإخوة في مكة منذ سنوات.
نعم.
وعرفني بصورتي بشكلي فنادى علي، وأنت الدكتور جمال مريم؟ قلت له نعم. قال أنا فلان الفلاني من إيران، من سنة إيران، أبشرك يا شيخ أن هناك، وهو كلمني في توقيت، أن هناك منذ أسبوعين 100,000 شيعي تسننوا.
الله أكبر.
وأن 5 منهم علقوا على المشانق.
الله
في أكبر. إيران. والفضل بعد الله إلى دعوتكم من خلال الفضائيات التي تدخل عليهم بيوتهم الآن.
نعم.
احنا لابد ان احنا نبقى دعاء ونبصر الناس
وهناك من يتعصب لهذا المنهج، ومع كل ذلك.
نعم.
هناك من يتعصب لهذا المنهج ولهم خطر، ونعلم ان لهم خطر.
انك لا تهدي من احمد.
نعم.
يعني نحن ندعو ونطلب من الله الهداية.
نعم.
نعم.
مع اعترافنا أن هذا المذهب غير صحيح، وما يعتقدون به وما يدونون به، ومنهم من يتعصب لهذا، ومنهم من يكن لأهل السنة، ومنهم من فعل بأهل السنة، كل هذا
صحيح.
يعني بعض الناس أحيانا لما ندعو الشيعة يقول أنت بتداهن مع الشيعة.
لا لا لا.
ولما تشد مع الشيعة، طب أين عوام الشيعة؟
هو الأسف
الإخوة
بعض إخواننا يريد أن يحرك يحول المسائل إلى صراخ.
نعم.
وصراعات على الشاشات وعلى الانترنت، وبعض الناس بيفرحوا، بعض الناس بيؤججوا هذا وبعدين يتفرجوا علينا.
نعم.
يعني الأخ الذي كلمنا وقال التعاون مع الشيعة. نعم. وأشار إلى معنى نحن لا نختلف عليه،
وهو معنى
لا مش قبل الوحدة، وهو معنى أن هناك عدو يستفيد من هذه الفرقة.
نعم.
إحنا لا نختلف على هذا، لا نختلف على هذا، لكن أيضا ليس هذا العدو وحده هو الذي أوجد هذه الفرقة. الفرقة موجودة قبل أن يدخل هذا العدو، بل قبل أن تولد أمريكا الفرقة موجودة، وسبب الفرقة خلافات عقدية.
نعم.
إحنا هنزيل هذه الخلافات العقدية بالحوار.
إحنا هنرجع للكلام بعد، نرجع للكلام بعد الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يكرمك.
والله يا أخي أنا طبعا قبل ما أقول كلمة أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى إني أنا يعني أتاح لي إني أنا أتكلم بين أيديكم، يعني أبي الكريم الأخ وحضرتك. بس يعني أنا بكلم اللي هم إخواننا الشيعة ربنا يصلح حالهم، إني بيقولوا إن سيدنا علي والناس له يعني بينكروا على عائشة وكده. إحنا في مصر عندنا مسجد اسمه مسجد عائشة. عائشة دي سألت زوجي مين هي يعني، وإحنا موجودين في مصر قبل ما نيجي هنا، فقال لي إنه قرأ على الضريش بتاعها إنها عائشة بنت جعفر الصادق ابن زين العابدين ابن علي ابن أبي طالب. فهل يعني ده رب يكفي للشيعة إن هم
أهل
البيت براءة منهم؟
أحسنتي.
فده أكبر دليل يعني الكلام ده لعوام الشيعة طبعا عشان يعرفوا إن آل البيت يعني بيتبعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصل لنا الكلام ده منهم، يعني حبنا لعائشة وصل من آل البيت اللي هم بيقولوا ان هم بينكروا عائشة. فيعني مش عارفة، ربنا يعني ينور بصيرتهم وبصيرتنا ويردنا جميعا للإسلام ردا جميلا، حتى يعني نكون يد واحدة. احنا عملين نتفرق وأعداء الله عمالة تنهش فينا، عملين نتفرق مسلمين شيعة ومعرفش نتفرق لفرق، يعني لا. الواحد قلبه يعني والله يتمزق. ف يعني
جزاكم الله خير،
وطبعا يعني كلمتي البسيطه دي يعني أتعشم من الله أن يتقبلها خالص الوجه الكريم وجزاكم الله خير.
بارك الله جزاك فيك الله خيرا وبارك الله فيك. يعني كيف سمونا بهذا الاسم؟
ملمح ملمح طيب. نعم. يعني كيف يسمى علي بن أبي طالب أحد أبنائه؟ أبا بكر
وعمر
وعمر
وكان في أبناء الحسين.
طبعا أنا 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 أقول هذا كلامه في موجود على الموسوعة الشاملة وأظن في موجود برنامج على إحدى القنوات الفضائية برنامج قناة صفا أسماء الصحابة في نسل أهل البيت.
نعم
كلام جميل
موجود موجود. نعم
كلام جميل. هم هؤلاء سعوا لهذه التفرقة لكن التفرقة ما كانت موجودة.
نعم
وأنا عايز أقول إن في خلافات وجهات نظر. الصحابة لم يكونوا معصومين وكان بينهم خلافات وجهات نظر لكن لم تصل إلى حد التفسيق والتكفير والتبديع. نعم. بهذه الصورة القبيحة الفجة.
نعم معنا اتصال دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله فضيلة الدكتور جمال مراكبي وفضيلة الشيخ علاء سعيد. أسأل الله أن يبارك فيكما
بارك الله فيكم
وأن يسدد أخطاكم وأن يوفقكم دائما لكل خير.
آمين يا رب جزاك الله.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن مراتب الدعوة إلى الله أربعة. إن مراتب الدعوة إلى الله أربعة. لا فلاح للعبد ولا نجاح إلا بهذه الأربعة. وهذه الأربعة واجبة على كل مسلم. أولا العلم بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلم أولا. هؤلاء يعني الجهل سائد عندهم. العلم بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا العمل بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا الصبر على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأربعة مجموعة في صورة قصيرة قال عنها الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفت ألا وهي صورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان في خسارة في هلاك وفي دمر إلا من توافرت فيها هذه الأربعة. إلا الذين آمنوا آمنوا بعلم تعلموه وعملوا الصالحات عمل وتواصوا بالحق دعوة وتواصوا بالصبر. فهؤلاء لا علم لهم ولا يعرفون أي شيء عن الحديث ولا عن القرآن ولا أي شيء. بل كما يعني جاء في كتاب يعني كتاب مختصر جميل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل عليه عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين قال له كيف تختلف الأمة وكتابها واحد وقبلتها واحدة ونبيها واحد. قال يا أمير المؤمنين إن أنزل علينا الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا فيما نزل وعملنا به كما هو. أما هؤلاء فلكل له رأي في كتاب الله فالأراء كثرت فاختلفوا فأصبح يعادي بعضهم بعضا بل يقاتل بعضهم بعضا. أسأل الله عز وجل أن
يفضلنا
في ديننا وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. نعود مرة أخرى إلى قضية
مشاركات طيبة من إخواننا.
ما شاء الله شيء طيب فيهم. وأنا عايز أجمع ما موقفنا وما واجبنا نحو من ذهب وتكلم بهذا الكلام عن أم المؤمنين عائشة. لكن بعد هذا الاتصال مع البطل
وعايزين لا نغفل هذه المسألة.
هذه مهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير يا شيخ.
وأنت بالصحة والسلامة. بارك الله فيك.
وحي الشيخ جمال المراكبي
حياكم الله وبارك الله فيك.
الله يحييك ويبارك فيك.
والله أنا أحيي هذا النهج في الرد على الشيعة ولي رجاء خارج الموضوع يعني.
يتفضل.
والله أنا يعني أجد صعوبة كبيرة جدا في الكلام باللغة العربية الفصحى فأتمنى أن تعلمونا كيف نتحدث بها ليس بقواعد نظرية كما درسناها في الثانوية العامة وهكذا ولكن برنامج خاص يعني بسيط. هذا رجاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.
الله فيكم.
ما موقفنا نحو ما حدث من كلام هذا الذي تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة مع أن الكلام في عرض أم المؤمنين عائشة لم ينقطع يعني لم ينقطع.
السيدة عائشة أجابت عن هذا السؤال.
نعم تفضل.
حينما تكلم الناس في أبي بكر وعمر.
نعم.
في العصر الأول فقالت كلمة عجيبة قالت ماتوا وانقطع عملهم
فأراد
الله ألا ينقطع ثوابهم.
نعم.
فهيأ هؤلاء الضلال ليطعنوا فيهم لينالهم من الحسنات ورفعة الدرجات.
نعم.
وإذا كان الذي يطعن مسلم فإنه من أفلس خلق الله.
نعم.
وأنت تعرف حديث أتدرون من المفلس
سب هذا وشتم هذا
فكيف بمن سب خيرة البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يلقى الله عز وجل، وكيف يقف في المحكمة أو في المحاكمة أو في المقاضاة وخصمه أبو بكر أو خصمه عمر أو خصمه عائشة أم المؤمنين أو خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إن إذا كان هذا كافر فليس بعد الكفر ذنب.
نعم.
وأنا كما قلت الذي يطعن في عائشة بالذات في شرفها وفي عرضها فهذا طائن في كتاب الله وهذا كفر.
نعم.
وهذا إذا لقي ربه مصرا عليه لقي ربه بالكفر، والكافر خالد في النار مخلد فيه.
نعم.
لكن رب ضارة النفعة، هذه الأشياء بتوقظ الأمة، وأنا ليه وجهة نظر في
ويتجدد الولاء والحب لأم المؤمنين عائشة.
المريض الذي عنده شلل،
نعم،
لما بيذهب للطبيب الطبيب بيمسك بدبوس،
نعم،
ويشكه في المكان الذي لا يتحرك،
نعم،
هذه الشكات أو هذه الوخزات الهدف منها أنها تحرك الخلايا العصبية.
نعم.
تحرك الخلايا العصبية. أنا أعتقد أن ما يأتينا من هذا السفيه الذي يريد أن يحرق المصحف، هذا السفيه الذي يسب أم المؤمنين، هذه وخزات، لأننا نفاجأ أن بعض الناس القضية ليست في ذهنه وليست مطروحة أمامه، فلما يطرحها هذا السفيه بهذا السوء ويدافع المتصدون للدفاع عن الدعوة حقا، فتتضح القضية أمام أناس كانوا في غيبة أو في غفلة عنها.
نعم.
وهذا إيقاظ لجسد الأمة، وهذا مزيد للوعي في الأمة، وكما قلت أنا وقلت أنت قبلا أن هذا يؤثر حتى في بعض عوام الشيعة.
نعم.
يؤثر فيفتح لهم طريق حتى الرفض لهذا المنهج الفاسد. ودايما المنهج الفج غير مقبول
بفطر يعني الناس.
بفطر الناس، الناس لا تقبل منهج فجا.
نعم.
وإنما الشبهة لما تزين على الناس لابد أن تكون شبهة معقولة، لابد أن تكون شبهة محبوكة لكي يعني تقبل التزيين. الشيطان يأتي بشبهة محبوكة.
نعم.
لو قال الناس كفروا لن يكفر أحد
تدريجا،
لكنه يأتي للعابد فيقول له عليك بمزيد من العبودية ليقعه في البدعة، ويأتي للمتفلت يقول لك يا أخي ربنا غفور رحيم ليجعله في مزيد من التفلت، وهكذا. فهذه الأشياء التي نراها نحن لابد أن ننكرها، ونكيرنا لها معناه أننا نزداد إيمانا ونزداد حبا، لأن حب الصحابة وحب أمهات المؤمنين ده من
أمور
من توابع الإيمان.
نعم.
يعني هو ليس من الأصول الستة اللي هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، لكنه من أمور الإيمان التي تتبع هذه الستة نسميها توابع، وهي حب الصحابة، حب آل البيت، السير على المنهج، القدوة، معرفة حق أمهات المؤمنين، الترضي عنهن والترحم عليهن. كل هذا المسلم مطالب أنه يحيي هذه في عقيدته وفي منهجه ليكون أوعى وليكون أفضل حالا من ذي قبل.
يعني هذا هو الواجب العملي تجاه هذه القضية.
نعم. إنكار باللسان، إنكار بالقلوب، دون أن نتطاول على أحد، لأن بعض الناس قد يكون من سفه أو من فهم السقيم يتطاول على رموز نحن نعظمها ونقدرها. يعني إذا سبهم عائشة، هل نملك أو يملك سني أن يقول كلمة لا تليق في عرض فاطمة بنت رسول الله؟ بل هي على الرأس والعين، بضعة أبيها. فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. هنا منهج السني الحق، منهج محب. إنما هؤلاء الضلال هم دخلوا بيننا وبين من نحب، فأرادوا أن يوقعوا بيننا وبين بعض من نحب بزعم التعصب لبعض من نحب. نحن نقول لهم لا، منهجكم فاسد، نحن نحب كل أهل الفضل وكل أهل الخير، نحب أنبياء الله ورسله، قبلهم نحب ملائكة الله عز وجل، نحب المؤمنين، وخيرة المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا ما بقي معي إلا دقيقتين أو ثلاث، ولا أريد أن أترك هذا الموضوع، ولو باختصار، ما واجبنا أو ما الذي يجب علينا باختصار تجاه هذا الأمريكي الذي حرق المصحف وأراد أن يتبعه آخرون؟
هذه المسألة بداية لابد أن نتحدث فيها في محاور سريعة.
نعم.
المحور الأول هو أراد أن يهين كتاب الله، نيته أن يهين كتاب الله عز وجل، فقدر الله عز وجل أن يكون تفكيره في الإهانة تفكير بالحرق. ونحن نعتقد أن الحرق للمصحف ليس إهانة، فإن نسخ المصحف التالفة نحن نفتي الناس بإحراقه. وسيدنا عثمان أحرق المصاحف لما اختلفت الأمة في بعض الحروف والقراءات، فأحرق المصاحف وأبقى المصحف الإمام. فقضية التحريق لنسخة من نسخ المصحف ليست هي الإهانة، مع علمنا أنه يريد،
لكنه يريد ذلك،
مع علمنا أنه يريد الإهانة. وما هذا إلا له مثل وشبه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان مشرك قريش إذا أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا مذممة،
نسبوه إلى الوصف الذميم، هو محمد يعني موصوف بالوصف المحمود الحميد، فأرادوا أن ينسبوه إلى الذميم فقالوا مذمم أو مذممة. فكان النبي يضحك إذا سبوه بهذا الوصف، يقول انظر كيف صرف الله عني لعن قريش وشتمها، يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى. المعنى الثاني، أنا أقول لهذا السفيه، هل المصحف هو المسؤول عن هجمات 11 سبتمبر؟ والله لو كنت مصيبا
لكرمته،
لو كنت مصيبا وكان المصحف هو المسؤول عن هذه الهجمات وهذا غير صحيح، لكان الواجب علينا 1.5 مليار مسلم أن نقوم لنهدم عليكم نيويورك. هذا غير صحيح. المصحف أو كتاب ربنا سبحانه وتعالى يخاطب العقول ويخاطب الناس، يخاطبهم أولا بالهداية، يخاطبهم بالموعظة الحسنة، يقول لكم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
لا.
هذا المصحف الذي تتهمه هو كتاب الهداية الموجود في هذه الدنيا، الكتاب الوحيد المحفوظ. وإن حرقت بعض النسخ فهناك 1 مليار نسخ، وإن حرقتم نسخ المصحف من الدنيا بأسرها فمصاحفنا في صدورنا، كما قال عن المسلمين بعض غير المسلمين أناجيلهم في صدورهم، نحن مصاحفنا في الصدور. ولن يضيع هذا القرآن لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وعد بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم أقول في كلمة نهائية، ماذا تنتظر من قوم سبوا الله؟ سبوا الله، وكما جاء في الحديث الصحيح ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فهؤلاء سبوا رب العزة سبحانه وتعالى وطعنوه، وزعموا أن إلههم البديل الذي زعموه إلها وهو نبي رسول كريم، زعموا أنه صفع وأنه ضرب وأنه بصق في وجهه. نقول هل هذا الذي تعتقدون هذا معتقد نحن نرده بالقرآن؟ نرده بالقرآن دون أن نتطاول على أحد، نرده بكتاب الله. وفعلا المصحف خير كتاب ناطق وخير كتاب هادي، ووالله لو اكتفينا بالقرآن، لو فقط قرأنا الآيات في مطالع سورة آل عمران نجادل بها أهل الكتاب، وأحسننا أن نتلو عليهم الآيات وأن نفسرها لهم تفسيرا بسيطا سهلا، لكان هذا كالمقارع على رؤوس دعاة الضلالة، وكان هذا سببا في هداية الكثيرين. وأنا أعلم أن الكثيرين يهتدون في كل يوم بسبب هذا القرآن. المسلمون الآن لا يملكون سيفا ولا رمحا ولا دولة، وإنما هذا الكتاب كتاب هاد، وهذا الدين دين فاتح يغزو القلوب قبل أن يغزو البلدان، بدليل أن أكثر المنتسبين أو الذين يغيرون ديانتهم يتجهون نحو الإسلام ويتجهون نحو الإسلام الصحيح.
يقول بعضها نقف يعني مكتوف الأيدي أمام هذا،
لا ننكر طبعا هذا. ننكر، وأنا سعيد بالغضبة، الغضبة مطلوبة،
نعم،
لكن الغضبة لا تجعلنا ننفعل فنغضب غضبات غير محمودة العواقب، لا نريد. يعني إذا سبت عائشة نحن لا نسب، لأن المسلم ليس بسباب
ولا بالعان
ولا لعان، لكن ينكر هذا. وإذا حرق المصحف نحن لا نحرق الكتاب المحرف، مع علمنا أنه كتاب محرف وأنه لكن لا نحرقه، لأن هذا السبيل ليس هو سبيل الدعوة وليس هو سبيل التأثير في غيرك، وإنما يعني كما قال ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة.
يعني أن نتمسك بكتابنا أكثر وأن نغار
عليه، نغار عليه. وكما قلت لك هذه هي الوخزات التي تقضنا، يعني ربما إنسان يغار لأجل المصحف وهو لا يصلي،
نعم،
فيقول له إن هذا الكتاب يقول لك يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فتجد من هذا الموقف أصبح مسلما قد تغير حاله.
ما زالت يعني القضايا الساخنة لم تنتهي،
لا زالت،
نعم. والوقت انتهى، وإن قدر الله سبحانه وتعالى اللقاء والبقاء على وعد إن شاء الله أن نكمل في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله التيسير والهداية.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم.
آمين رب العالمين، بارك
الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا.
وأشكر إخواني وأخواتي الذين تواصلوا معنا وكل من شاهدنا على شاشة قناة نسائم الرحمة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح الله قلوبنا للهداية، وأن يرزقنا التوفيق والسداد إلى ما يحب ويرضى.
آمين آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسعد القلوب بنصرة الإسلام وعز الموحدين.
آمين.
وأن يوحد الله سبحانه وتعالى صفنا على ما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة.
بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة.
ندعوكم بالحب الأخوي ونحذر من شر الفتنة.
ونحذر من شر الفتنة.
نرجوكم بالله تعالوا فالجنة هي أولى منا.
واعتصموا بالله جميعا
وانتفعوا بصحيح السنة.
ندعوكم لدخول